بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 79 بعد 200 في يوم الأحد الموافق غرة شعبان لعام 42 و400 وألف، وهي بعنوان مباحث في أصول الدين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى بعد المقدمة: أما بعد، فهذه رسالة تتضمن مباحث في أصول الدين حسب المنهج الجديد الذي قرر للسنة الثانية المتوسطة في المعاهد العلمية ودار التوحيد والجامعة الإسلامية وغيرها. أرجو الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه جواد كريم. المنهج يتضمن المنهج الجديد الموضوعات التالية: الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية. ثانيا، قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم. ثالثا، تكامل الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعوب الحياة الإنسانية.
شعب
الحياة الإنسانية. أولا في العقيدة، ثانيا في العبادة، ثالثا في الاقتصاد، رابعا في الاجتماع، خامسا في سياسة الدولة، سادسا في اعتزاز المسلم بدينه. قال: أولا، الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية. المجتمع الإنساني مختلف في أفكاره ومقاصده، متباين في بيئته وأعماله، فهو في ضرورة إلى هاد يوجهه، ونظام يجمعه، وحاكم يحميه. وكان الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يتولون ذلك بوحي من الله سبحانه، يهدون الناس إلى طريق الخير والرشاد، ويجمعونهم على شريعة الله، ويحكمون بينهم بالحق، فتستقيم أمورهم بحسب استجابتهم لهؤلاء الرسل وقرب عصرهم من الرسالات الإلهية. وكان
نعم، حاجة الناس إلى الرسل وحاجة الناس إلى الوحي، فإن الناس يحتاجون إلى موجه يوجه، وإلى تعليمات يعيشون عليها، لأن الناس إذا اجتمعوا احتاجوا إلى نظام. هذا النظام نظام يجمع، نظام فيه السعادة. هذه السعادة تكون سعادة متكاملة، وهذه السعادة المتكاملة لا تكون إلا بوحي، ولهذا لا تستقيم البشرية إلا بوحي في أي عصر من عصورها، لأن الذي خلق هو الذي جعل ضرورة الناس إلى الوحي ضرورة قائمة. ولأن الوحي معصوم، ولأن الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يعلم مصالح البشر على وجه الحقيقة إلا من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، فلهذا نقول لا يمكن أن تستقيم حياة البشرية إلا على وفق الوحي وعلى وفق الشرع في أي عصر من العصور، في عهد نوح عليه السلام، في عهد هود عليه السلام، في عهد لوط عليه السلام، في عهد إبراهيم، في عهد موسى، في عهد عيسى، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن. لا يمكن تستقيم البشرية إلا على وفق ماذا؟ إلا على وفق اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا متى ما خرج الناس عن هذه الشريعة أصيبوا بالضنك، والضنك على قدر ما نبتعد. إن ابتعدنا عن الوحي في السياسة فضنك في السياسة، عن الوحي في الاقتصاد فضنك في الاقتصاد، عن الوحي في الاجتماع فضنكم في الاجتماع، عن الوحي في التعليم فضنكم في التعليم. لو ابتعدنا عن الوحي في الخلاء، كيف يقضي الإنسان حاجته، لكان هناك ضنك في قضاء الحاجة. ما يمكن في أي أمر أمور، سواء كان أمرا كليا أو أمرا جزئيا، أن تستقيم حياتنا إلا بوحي. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. تخيل لو لم تلبس أنت على وفق الشريعة تجد الضنك. ولهذا انظر إلى غيرك ممن يلبس على غير الشريعة، ما لباسه، كم ينفق فيه، وكم هو منظر ومظهر، ثم ما هو إلا إمعة يتاجر به غرب أو شرق، يتاجر به أهل كفر أو أهل فساق أو أهل فسق. هذا هو القائم وهذا هو الحاصل، أليس كذلك؟ انظر إلى لباسه تجده محل سخرية. إذا نظرت إلى شعوره، الشعور وما يؤخذ منها وما يترك، أما أنت انظر كمال، سبحان الله كمال الله، ما جعل المرأة لحية وجعل لك وأنت تقصها حتى تكون كالمرأة، فهذه كمال وفحولة ورجولة، سبحان من زينك بها. ثم شاربك في الوقت الذي تترك اللحية، اتركوا ارخوا ابقوا، ولا يجوز أن تأخذ من طولها ولا من عرضها، بينما شاربك على خلاف ذلك، فأنت تحفه حفا شديدا بخلاف غيرك، أما لحيته فيحلق، وأما شاربه فيطيل فيعيق الطعام ويؤدي إلى استقذاره. خالفك وهما محلان في الوجه، وجه في الشارب ووجه في اللحية، فإذا رأيت من يطيل اللحية ويحف الشارب وجدت استقامة وانسجاما في هذا الشعر الذي يخرج في وجهه. ثم شعور تؤخذ، لأن محل اجتماع القاذورات لو تركت وخرج روائح الكريهة، لو بقي فجاءت الشريعة تحثك على أخذه، ثم أظفارك، ثم إلى آخره. فأي بقى في طعامك وشرابك، الناس يأكلون كما تأكل أنت بوحي متبعا في ذلك الوحي، يأكلون كما تأكل، تسمية حمد بحسب ابن آدم، لقيمات يقيم صلبة، لا تأكل إلا النافع، لا تأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لا تأكل خنزيرا ولا كلبا ولا نجسا، حتى ما فيه من ذوات السباع حينما لا تأكله، لأن ذلك إنما يعود على أخلاقك، وهذا أمر معروف كما قال شيخ ابن القيم رحمة الله عليه، فإن الإنسان إذا تغذى على هذه السباع فإنه يورث ماذا؟ الطبيعة الافتراسية السبعية. فسبحان من شرع وهذب، فما شيء أبدا أبدا تبتعد فيه عن الشريعة إلا كان الضنك، حاجة البشرية إلى الوحي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، ذلك لأنه بتخلف الطعام والشراب يحصل ماذا؟ موت البدن، أما بتخلف الهداية تخلف الوحي يحصل موت القلب. ولا شك أن هذا أعظم، بل لا مقارنة، يا ليت الناس يفهمون هذا، أن الضنك حاصل في أي باب نترك الشريعة فيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، سبحان الله. شوف حتى إتيان الإنسان للشهوة عن طريق اتباع الوحي، يقضي آيات يحدون شهوتها ويؤجر عليها، قال أرأيت إذا وضعها في حرام، عبادة عبادة، وذلك لأن لها آدابا عظيمة، آدابا عظيمة وأخلاقا جليلة، ما يأتي الرجل امرأتك كما يأتي البعير، وإنما سبحان الله المحل الذي خلقه الله لك، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، سبحان الله. ولا يأتي الرجل امرأة في دبرها ولا في حيضها، لماذا؟ لأنه أذى، والدبر لماذا؟ أذى قضاء حاجة. سبحان الله سبحان الله، قمة الطهارة، حتى يطهرن، فإذا تطهرن، مو حتى يطهرن فقط ينقطع دم الحيض فتأتي، لا، فإذا تطهرن، فهناك حتى يطهرن يترتب على ذلك أحكام، طلاق السنة، طلاق السنة يقع، يترتب على ذلك أحكام، تصوم، تصوم إذا طهرت قبل الفجر، فإذا أردت الجماع فشيء آخر، صفة أخرى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى غسل. فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. العلة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر. أقول لك أي شيء، سبحان الله، أي مجال من المجالات، أي باب من الأبواب، كل شيء عندك يختلف. شوف تثاؤبك، تثاؤبك له صفة غير الناس جميعا. انظر إلى تثاؤب الناس، كأنما فحل تثاؤب بدون هدي وبدون شيء، أما أنت لا، تكظم ما استطعت، فإن غلبك تضع يدك. عطاسك يختلف عن سائر البشر، فمع العطاس الذكر، الحمد لله، رحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. بالله عليك، يقولها واحد في مقهى، يقولها واحد في سينما، يقولها واحد في مقهى، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. هو بيلعب الضمنة كوتشينة، ما يحصل هذا، ما في المقهى، ما فيها الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. المقهى ما فيها، فيها هذه المقهى، فيها صلاة على النبي يوم الجمعة، المقهى فيها قراءة سورة الكهف، المقهى فيها أذكار الصباح والمساء مع الشيشة، ويقول أذكار الصباح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا السميع العليم، ويسحب الشيشة. يوجد هذا يا إخواني؟ سبحان الله، هذه نقطة وقفة تحتاج إلى تأمل لتستشعر نعمة الله عليك، نعمة الله عليك. سبحان الله، شوف مولودك، مولودك، الناس تستقبل مولود كيف؟ كيف تعامل معه؟ أنت وضعت بذرته بعبودية، بسم الله، اللهم اجنبنا الشيطان واجنبنا الشيطان ما رزقنا، واستقبلت بعبودية، فعلت معه السنن، حتى إذا كان اليوم السابع اخترت له أفضل الأسماء، اسما حسنا، وعققت عنه وأمط عنه الأذى، فلست كغيرك. يدق هونا: اسمع كلام أبوك وما تسمعش كلام أمك، من أولها يعني تربية على العقوق. اسمع كلام أبيك وما تسمعش كلام أمك، عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا يقول: اسمع كلام أبيك ولا تسمع كلام أمك. من يوم السابع تربية على العقوق. أو اختيار الاسم، اختار الاسم، هذا بشكش وهذا فستق وهذا، وآخر شمعة، ضع الشموع آخر شمعة أن نسميها حتى لو صمولة. ليه؟ لأن هذا سيكون أطول عمرا، هذا أطول عمرا، تفاؤل. شمعة: وأنت خير الأسماء عبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. تختار بهدي، تختار بسنة. أرأيت الفارق بين حياتك وحياتهم؟ سبحان الله، اليوم في العرس الناس يذبحون العفة والغيرة على أعتاب هذه الأعراس في أول ليلة. تتخيلون أن رجلا يقوم يرقص مع امرأته في أبهى حلتها أمام الناس، أمام الناس، تتجمع المرأة للناس ولا للزوج، دياثة وذهاب غيرة، ويسمونه فرحا. والله جدير أن يبكي هؤلاء. فمن أنت ومن غيرك؟ حياتك كلها مرتبطة بالوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. الناس إما في نور وإما في ظلمات، إن كانوا مع الشريعة ففي نور، وإن كانوا مع غير الشريعة ففي ظلمات. حاجة الناس
إلى الوحي، فهو في ضرورة إلى هاد يوجهه ونظام يجمعه وحاكم يحميه. الله أكبر. إلى هاد يوجهه ونظام يجمعه، فكان الهادي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظام يجمعه هذه الشريعة، وحاكم يحميه، تمعون تحت رأس، وكان الرسل الكرام يتولون ذلك بوحي من الله، يهدون الناس لطريق الخير والرشاد، يجمعونهم على شريعة الله، يحكمون بينهم بالحق، فتستقيم أمورهم بحسب استجابة لهؤلاء الرسل. نعم.
كلام شيخ الإسلام. شيخنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها.
الله أكبر. الله أكبر. الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ما كان فيه ذكر الله عز وجل، ولهذا قال شيخ الإسلام: إلا ما أشرقت عليه نور الرسالة. الله أكبر. ما عدا ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة موجودة فيهم، فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة.
الله أكبر. ولهذا لا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، حيث لا يعبد الله بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين. نعم. فتقوم القيامة، تقوم القيامة، لأن الناس لا قائمة لهم إلا بالشريعة. أما ورجل يعبد الله ما زال على الأرض فلا قيامة، لا قيامة إلا إذا خلت الأرض من الإيمان، فلا يبقى إلا شر الخلق، فعليهم تقوم الساعة. نعم.
وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك.
الله أكبر. صدق والله رحمه الله.
وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال، فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده. انتهى.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكانت الرسالة قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ذات طابع خاص ملائم للأمة التي بعث فيها الرسول.
يعني كان النبي يبعث إلى قوم خاص، كما في حديث جابر في الصحيحين: وبعثت إلى الناس كافة. نعم.
حيث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم. وهكذا تمضي الآيات في قصص الأنبياء إلى آخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بقي الناس بعد رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام ما بين جاهلي منهمك في جاهليته، وصاحب كتاب اعتدى على كتابه بالتحريفات والمخالفات، وليس للناس دين يجمعهم.
بين جاهلي منهمك في جاهليته، وثني لا يؤمن بدين ولا يرجع إلى كتاب، يعبدون أحجارا يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها يتخذونها آلهة، فإذا لم يجد الرجل شيئا جمع التراب ثم أتى بشاته فبالت عليه فعجن ذلك وصنع منه إلها وعبده من دون الله. هذه عقلية البشرية. وإما قوم يدينون بكتاب قد حرفوه وبدلوا فيه وغيروه وجعلوه قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا، هذا حال الناس قبل مبعث رسول الله. نظر الله عز وجل إلى الناس عجمهم وعربهم فمقتهم إلا بقي من أهل الكتاب، نعم.
وليس للناس دين يجمعهم ولا نظام يسير عليه حكامهم، عقائد فاسدة وأفكار حائرة وإرادات منحرفة وأعمال سيئة وأحكام جائرة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فكانوا في ضرورة ماسة إلى دين يسمون به إلى درجات الكمال في عقائدهم وأفكارهم وإراداتهم وأعمالهم وأحكامهم، وكانوا يترقبون ولا سيما أهل الكتاب الذين بشرت أنبياؤهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي ينير لهم الطريق ويبين لهم الحق في أوضح منهاج. فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الدين المرتقب، دين الإسلام الذي رضيه الله لكافة البشرية.
قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس فقط وإلى الجن، ولا أعلم رسالة إلى الجن إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما في رسالة عامة إلى كل البشر فضلا أن تتعدى إلى الجن الذين ليسوا من جنس الرسل، ولم يرسل الله إلى الجن رسلا، إنما كان منهم نذر. أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عامة إلى الإنس وإلى الجن، إلى الإنس وإلى الجن، والثقلان هم الإنس والجن. فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، من لم يؤمن بها فهو الكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه. فبعثة صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، لا يسع أحدا على وجه الأرض في أي عصر من العصور بعد مبعث النبي إلا أن يكون تابعا له، فمن خرج على شريعته فهو الكافر، ومن ارتد عن شريعته فهو الكافر المرتد. فالأول كافر أصلي لم يدخل في الإسلام، والثاني كافر مرتد خرج عن الإسلام، ولا يبقى إلا من كان منقادا للإسلام، إما الإنقياد الكامل وإما الإنقياد الناقص الذي لا يخرج به عن حد الإسلام وأصله. نعم نعم. لم يكونوا، هذا الظاهر، لأنه التكليف إنما يكون عبر رسول، يأتيهم الرسول ومن أمة إلا خال فيها نذير، والله يقول لأهل النار: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فالحجة لما تكون بالرسل، فمن جاءه الرسول قامت عليه الحجة، ومن بلغه دعوة الرسول قامت عليه الحجة، ومن لا فلا. نعم. هذا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه مجتمعوا به بعد ذلك، ليس من أول ليلة. نعم. أخبر من بعد موسى مصدقا بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم، هذا على وجه إخبار، لكن لا أعلم أنهم كانوا مكلفون بدين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي رسول أرسل إليهم مبعث فيهم، من هو هذا الرسول الذي بعث؟ نبي كان يبعث إلى قوم خاصة من أهل الأرض فضلا أن يكون لي الجن، فالذي أعلمه أنه ما كان تكليف قبل ذلك، الله أعلم، هذا الذي أعلمه، لأنه النبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، هذا بالنسبة للبشر، ولم يكن منهم رسل، من العلماء يقول منهم نذر، لكن هل هؤلاء بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قبل؟ فالذي أعلم أن هذا بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي في الأحقاف تحمل والله أعلم على الحكاية والإخبار بمعنى أنهم يقولون أنزل هذا من بعد موسى، أنزل كذا، يعلمون موسى يعلمون هذا علم بما يجري، أما أنهم مكلفون فلا أعلم دليلا على تكليفه، إنما التكليف كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في تكليف إلا برسول، ما في تكليف إلا برسول. ولهذا قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذه أمة بشرية إلا خلا فيها نذير. أما الجن فما بعث إليهم رسول، ولم يكن من الجن رسل، لم يكن من الجن رسل، لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم نذر. شوف كذا هديني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الدين المرتقب دين الإسلام الذي رضيه الله لكافة البشرية، وبه أتم عليهم النعمة وفتح لهم باب العلم والمعرفة والصلاح والإصلاح. فدين الإسلام إذن ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية للأدلة الآتية. أولا قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالتزكية والعلم والحكمة أساس للرقي والنهوض بالأمم، فلا رقي بدون علم، ولا أخلاق بدون تزكية، ولا نظام بدون حكمة. ثانيا واقع الدين الإسلامي ونظامه، حيث جاء بحماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض، ثم بتهذيب هذه الأمور وتقويمها بما يكفل سعادة الدنيا والآخرة. ثالثا الآثار العظيمة لهذا الدين التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا، حيث كانت الإنسانية قبل الإسلام أبعد ما يكون عن التقدم والسمو في دينها وخلقها وسلوكها وحكمها وسياستها، وحيث تمسكت بالإسلام
وحين تمسكت بالإسلام
عاد هذا التخلف تقدما وهذا الانحطاط رقيا، كما شهد بذلك تاريخ صدر الإسلام.
سبحان الله، انظر كيف حول الإسلام العرب من قوم ما لهم قيمة بالنظام كما يقال العالمي، أي قيمة هذا بالنظام العالمي؟ فما قيمة العرب عند فارس والروم وهذه رعاة إبل، حتى إذا جاء الإسلام واستجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا كان. سبحان الله يا إخواني، آية من آيات التي تدل على هذا الدين، الدين الحق، دين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بفتح وامتلاك كنوز كسرى وقيصر وأنها تنفق في سبيل الله. فماذا كانت؟ سبحان الله، أنفقت في سبيل الله، وقاد الإسلام البشرية من الشرق إلى الغرب، ووطئ المسلمون هذه البلدان، وما وطئ المسلمون بلدا إلا دبت إليه الحياة، وحي الناس بالوحي، وأذن بالأذان في ربوع هذه الأراضي وحكم به، فما كان إلا النور والحمد لله. حتى هذه التي يسمونها الحضارة الغربية إنما استفادت من الإسلام كثيرا ودرسوه ونظروا إلى محاسن فيه، لكنهم يكتمون. استفادوا، هذه الوقاع استفادت من وجود المسلمين هناك والاطلاع على ما عند المسلمين. نعم.
كلام الشيخ العثيمين في
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من فرائض الفوائد، قال ابن مفلح في الفروع لم يبعث إليهم أي الجن نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ قلت ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فأما قوله تعالى عن الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فظاهره أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى، وكذا هو ظاهر حال الجن المسخرين لسليمان، أي أن الظاهر أنهم كانوا يتعبدون بشريعة سليمان، وكان يتعبد بشريعة موسى، هكذا قيل إنه ظاهر حالهم وفيه نظر. ولكن يكفينا ظاهر الآية، والجواب أن الظاهر أنه لم يكلف بالرسالة إليهم، وإن كانوا قد يتعبدون بها، والله أعلم.
إيه، ما في دليل على أنه، لأنه ما في تكليف إلا برسول، ما في تكليف إلا برسول، وهؤلاء ما بعث إليهم الرسول. والذي يظهر في ذلك أنه كما قلنا هذا على وجه الحكاية، يحكون عما يجري أهل الأرض وكذا، يحكون وليس أنهم يكلفون، فإن التكليف لا يكون إلا عن طريق رسول، كما ذكر الله في القرآن في كثير من الآي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ألم يأتكم نذير، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا كان في عصر واحد يوجد أكثر من نبي. فقوله تعالى صرفنا إليك نفرا من الجن، لك صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، حكاية مصدق لما يهدي الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا دعي الله، يعني النبي ما هو بموسى عليه السلام، وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، هؤلاء النفر الذين يسمعون القرآن، قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، نذر لأن ليس منهم فيهم رسل، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، حكاية فقط، حكاية، هم يعلمون أحوال أهل الأرض مصدقا لما بين يديه، مثل ما جاء به موسى تماما مصدق ما يديه ما يخالفه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم القرآن، يا قومنا أجيبوا دعي الله الرسول، وآمنوا به الرسول، فهذا لا إشكال فيه، ليس فيه أنه اتبعوا موسى، لا، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فغاية ما في الآيات فقط إخبار أن الذي جاء بمحمد صصاما من هذا القرآن إنما كان مصدقا لما كان قد جاء به موسى، ما الإشكال؟ فهذا حكاية فقط، وإلا فالرسل ما أتت إلا أهل الأرض البشر، وما جاء رسول إلى الجن إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بعث إلى الإنس وإلى الجن، بعث إلى الإنس وإلى الجن. إذا لو قلنا حتى، ولهذا الشيخ لما أورد هذا قال فيه نظر، أنهم كانوا يتعبدون وكذا بهذه الشريعة أو شيء، أولا من ناحية ما في دليل، والأمر الثاني لما يتعبدون، وقول الله عز وجل وأن منا المسلمون ومن القاسطون، وقال كنا طرائق قددا وكذا، كل هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا أيضا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صحبة ولدا إلى أن قال وأن لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا شوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن نجد له شهابا رصدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا هذا باعتبار حالهم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم فلا جاءتهم رسل ولا كان فيهم رسل فما جاءتهم رسل ولا بعث فيهم رسل ولا جاءتهم رسل ولو كان كذلك لعلم ولو كان كذلك لعلم لو أن نبيا أرسل إليهم لعلم لعلم ذلك والنبي يقول كما في حديث جابر في الصحيحين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة نعم نعم. اقرأوا. في الآيات وصرفنا عليك نفرا أعطيها معك الآية يا أحمد أعطي التفسير بغوي هات عندك الآيات وصرفنا علي بن جرير أحمد
قال البغوي رحمه الله تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قال البغوي قال عطاء كان دينهم اليهودية لذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يا قومنا
أي لا دليل عليه نعم أكمل
يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم من صلة أي يغفر لكم ذنوبكم
نعم
ويجركم من عذاب أليم قال ابن عباس رضي الله عنهما فاستجاب لهم من قومهم نحو من 70 رجلا من الجن فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقوه في البطحاء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الجن والإنس جميعا قال مقاتل لم يبعث قبله نبي إلى الإنس والجن جميعا واختلف العلماء في حكم مؤمن الجن فقال قوم ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار وتأولوا قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ما في دليل
قال الطبري رحمه الله تعالى
هذا اجتهاده لا دليل عليه كان في من هدية هذا اجتهاده لا دليل عليه نعم
قال الطبري القول في تأويل قوله تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه الآية يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين صرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن لقومهم لما انصرفوا إليهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قومنا من الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يقول يصدق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله وقوله يهدي إلى الحق يقول يرشد إلى الصواب ويدل على ما فيه لله رضا وإلى طريق مستقيم وإلى طريق لا عجاج فيه وهو الإسلام وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بشر وساق بسنده عن قتادة أنه قرأ وقالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا الآية فقال ما أسرع ما عقل القوم ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى
ابن حجر الهيتمي قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفتاوى الحديثية ولم يبعث إليهم نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا على ما قاله ابن حزم أي وإنما كانوا متطوعين بالإيمان لموسى مثلا والدخول في شريعته وقال السبكي
ليه يعني لذكر موسى يقال هذا على وجه الإخبار وليس على وجه التكليف يعني غاية ما في الآية ماذا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدق لبين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم ما في إشكال أبدا كما يخبر الكافر عن بعثة النبي وعن أحوال الناس إذا شاهد ذلك فيخبر هؤلاء الإخبار شيء والإيمان شيء آخر نعم
قال أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا اليوم كائن محال يعني جمع الرسل
نعم
جمع الرسل قال أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك
الآيات
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي
النذر رسل منكم النذر ثم كرسول النبي ثم إنه انطلق منهم من دعاهم إلى هذا الإسلام وهم النذر فرسل ليس الرسول العام اللي هو الرسول الذي بعث إليهم وإنما الرسل الذي جاءتهم تبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم النذر نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت عنوان قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم. الأديان السماوية التي كتب لها البقاء إلى الآن ثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام، وكل من الديانتين اليهودية والمسيحية قاصر على إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم للأسباب الآتية: أولا، أنهما ديانتان خاصتان بقوم موسى وعيسى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. ثانيا، أن فيهما تضييق وشدة، ومن حكمة الله أن الشرائع الخاصة تكون ملائمة لأصحابها بحيث لا تصلح شريعة لغيرهم، لأن الحكمة ألا يشرع لأمة إلا ما يناسبها، حيث وضع الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل من الآثار والأغلال ما يناسب طبيعتهم وحالهم. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن ذلك أولا أن الصلاة لا تقام إلا في الأماكن المعدة لها خاصة
كالبيع والكنائس. هذا عندهم، فما كانت تؤدى الصلاة إلا في هذه الأماكن. إنما عندنا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الأرض كلها محل للصلاة ومحل للتطهر، فحيثما رجل أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاته، عنده طهور. حيثما أدركتك، كنت على رأس الجبل صلي، كنت في بطن واد صلي، كنت في سماء، كنت في أرض، في بحر، أيا كنت. إخواننا الصيادون يستفتون، يصطادون استعاتهم في البحر، في البحر كيف يصلون؟ ما ليس على المركب، لا، في البحر يغوصون وأتون وكذا ويصطادون، ليس على المراكب. كيف يصلون؟ يصلون على حالهم ويؤمنون بصلاتهم وهم في المياه. إذا ما استطاعوا أن يشهدوا الصلاة على الأرض أو على السفينة، فكيف يصلون في البحيرات؟ في البحيرة كيف يصلون؟ في البحيرة لو وقف الواحد جاء الماء مثلا إلى عنقه أو شيء يقف، لأنها بهذا العمق. فكيف يصلون؟ يصلون على حاله، ما في مركب ولا شيء. حتى يسألون يقول: طيب، يعني ممكن واحد إذا جاء السجود يغطس وكذا ويسجد وبعدين يرفع وكذا؟ بعضهم يقول، البعض يفعل هذا، إذا جاء السجود يغطس يسجد وبعدين، لا، ما يكلف بهذا، لأنه إذا غطس صلى على الأرض أبدا، يبقى إيه الإشكال؟ ما الفرق بأن يومئ ولا أن يغطس؟ مع أنه إذا غطس ضاق نفسه، كيف يسبح؟ سبح قد إيه؟ ويدعو كيف؟ وكيف يتكلم؟ هل ممكن أن يتكلم هو بقى تحت؟ ما يمكن. ولهذا تبطل صلاته، هذا الذي يغطس وما يتكلم، ما يقول سبحان ربي الأعلى ولا شيء، هذا تبطل صلاته. نعم.
قال ثانيا: أن من عدم الماء لا يتطهر بالتراب بالتيمم، بل تبقى الصلاة في ذمته حتى يجد الماء فيقضيها. ثالثا: أن المغانم التي ظفر بها المجاهد،
أن من عدم الماء لا يتطهر بالتراب بل تبقى صلاة حتى يجد، هذا قبل. أما عندنا لا، يتيمم ويصل. طب إذا لم يجد حتى التراب صلى على حال، صلى على حال، ثيابه نجسة يغيرها، طب ما استطاع يصلي في ثياب نجسة. طب ليس له ثياب، ما يجد في مكان وما يجد، صلى عريانا، فعندنا صلاة العريان، عندنا صلاة من ثوبه نجس. انظر إلى رحمة الإسلام. أحد الإخوة عنده أبوه الآن ما يفارق السرير ويلبس الحفاضات وكذا، وصعب يعني النجاسة تحيط به ومهما نظفه أكيد. فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي ولو النجاسة تنزل، الحمد لله تيسير. نعم.
قال ثالثا أن المغانم التي ظفر بها المجاهدون لا تحل لهم. رابعا قال
يعني ما كانت تحل لهم المغانم، ما تحل، يتركونها فتأتي نار من السماء فتأكلها إذا قبلها الله. أما هذه الأمة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يا الله أجر وغنيمة، هل تنظرون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نعم.
رابعا قال النبي صلى الله
عليه وسلم بل إن النبي قال فوق الغنائم من قتل قتيلا فله سلبه، حديث سلم من أكوع في الصحيح، فله سلبه، هذا لك خاصة تنفل إياه خاصة، من قتل قتيلا فله سلبه. نعم.
قال رابعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي
يعني ما كان بين النبي وبين عدو مسيرة شهر كان يدخل إلى قلوبهم الرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا كان سلاحا من أسلحة النصر. نعم.
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
يعني احسب هذا شهر في يوم بليلة 80 كيلو، يبقى كم 80 كيلو يوم وليلة في 30 يبقى 2400. نعم.
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي،
ولم تحل
لأحد قبلي، الحديث متفق عليه. قال خامسا وفي دين اليهود حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم وعدوانهم، قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال السبب الثالث أنه حصل في هاتين الشريعتين اليهودية والمسيحية من التحريف والتبديل ولبس الحق بالباطل ما يمنع إصلاح البشر بهما لو قدر بقاؤهما دينا، فكيف وقد نسخ التدين بهما بشريعة الإسلام؟
نعم، نسخ التدين بهما حتى ولو بقي بلا تحريف، لو بقي شريعة موسى عليه السلام على ما هي وشريعة عيسى عليه السلام على ما هي لما جاز التعبد بهذه الشريعة للنسخ، كما أن في شريعتنا ما نسخ ما يجوز التعبد به. لو جاء واحد الآن إخواني يتوجه إلى بيت المقدس ويصلي، ما حكم صلاته؟ ها باطلة، بل من تعبد بذلك وراء عبادة هذا يعرض على السيف، إن أبى واستحل ذلك وكذا يقتل هذا، بعدما كان هذا هو الإسلام ومقتضى الإيمان، كما جاء في الصحيحين حيث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول لما قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمنا المدينة بقينا 16 شهرا أو 17 شهرا نصلي لبيت المقدس حتى أنزل الله عز وجل قوله قد نار تقلب وجهك في السماء. وجاء في الصحيح أن رجلا أتى قوما أهل مسجد وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك، ولو أنهم وصلوا صلاتهم لبطلت، دارهم كذلك. نعم. فكيف إذن هذا نسخ في شريعتنا لا نعمل به، فكيف بشرائع نسخت؟ فلا يجوز العمل بهذه الشرائع إلا ما كان من شريعتنا يوفق شريعتهم، فالعمل بشريعتنا لا بشريعة من سبق إلا ما جاءت به هذه الشريعة المباركة، نسخ ذلك. كيف وهي وهما قد حرفتا؟ نعم.
قال وإذا لم يمكن إسعاد البشر بالديانتين اليهودية والمسيحية مع أنهما شريعتان سماويتان، فما عاداهما من التشريعات البعيدة عن التشريع السماوي من باب أولى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت عنوان تكامل الإسلام ووحدة بنائه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية، قال الإسلام دين كامل شامل لإصلاح جميع شعب الحياة الإنسانية، أولا لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثانيا ولأنه شرع الله العليم بما يصلح خلقه الحكيم بما يشرعه لهم،
ثالثا ولأن تعاليمه شاهدة بذلك، فالقرآن هو دستور الإسلام لم يغفل شيئا مما ينفع الناس حتى آداب جلوسهم ودخول البيت ونحوها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا.
يعني هذه أشياء قد تبدو قليلة يعني من الأهداب العامة، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هذا في القرآن. فهل القرآن الذي يوجه إلى هذا التوجيه لا يبنى عقائد، لا يبني أحكاما وسياسات، لا يبني تعاملا مع الكافر والمسلم، لا ينظم الحياة بأسرها؟ نعم نعم. إذا قيد فهو دستور الإسلام، هذا ما في مشكلة. نعم نعم نعم. فمثل هذا لا بأس، لكن الأولى التعبير بالمصطلحات الشرعية، هذا الأولى. نعم.
قال: والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، ولم تغفل مثل هذه الأمور الدقيقة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يأكلون ويشربون وينامون ويبولون ويتغوطون، ومع أن هذه الأمور بسيطة بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، فالإسلام كامل.
حتى قال الرجل: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف تقضون الحاج، علمكم نبيكم هذا الشيء. طبعا ليس يوجد على ظاهر الأرض من يكون كالمسلم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يدخل الخلاء. يعني تعالى الأمريكي ليقول أنا متمدن متحضر، قل له كيف تفعل في هذه الأشياء. نعم.
فالإسلام كامل في العقيدة والعبادة والاقتصاد والاجتماع وسياسة الدولة وإعزاز المسلم بدينه،
وإعزاز المسلم.
فهو كامل في العقيدة لأنها عقيدة راسخة مبنية على ما تقتضيه الفطرة والعقل السليم، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
هذه قائمة على الفطرة السليمة والعقل الصريح والإيمان بالله عز وجل وهذه الأشياء على وجه مستقيم. لكن عندنا عبادة أحجار، على ما تعبد الأحجار؟ هي الخالقة، هي الرازقة، هي التي تحيي، هي التي تميت، ما يوجد شيء من هذا. على ما تعبد حجرا وعلى ما تعبد صنما؟ شوف اليوم العالم الذي يزعم التمدن يعبد بقرة، يعبد حجرا صنما بوذا، يعبد صليبا، أما أنت تعبد من؟ من خلقك؟ من الذي بني ملكوت كل شيء؟ أنت تعبد من؟ الله. تبو الرسول أكمل بشر تتبعه لا تعبده، فمن عبده كفر. نتبع الرسول ولا نعبد الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ما استغفروا الرسول، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. فنحن نعبد الله، فمن قال أغثني يا رسول الله كان مشركا، أعطى حق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما نعبد بشرا. لقد أخرجنا الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما عندنا لا حجر ولا عندنا صنم ولا بقرة. سبحان الله، يعبدون بقرة؟ لماذا البقرة؟ فانظر إلى معبودات الناس ترى كيف يتميز المسلم. نعم.
سؤال شيخنا.
نعم.
سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: في ظل هذه الأيام يستسهل بعض الناس إذا وجد دورات المياه مغلقة فيتيمم دون أن يبحث عن الماء.
يذهب إلى بيته، يذهب إلى بيته. لما يتيمم؟ الصلاة التي يقدر على أداء بشرطها لابد من أدائها، وأما الجماعة فلا تكون واجبة في حقه. يذهب إلى بيته، ما يتيمم من أجل الجماعة. متى علم أنه قطعا سيحصل الماء في الوقت لا يصلي بالتيمم، لا يصلي بالتيمم متى تيقن. أما من لم يتيقن ولم يغلب على ظنه ما تحضرت الصلاة تيمم حتى ولو وجد الماء بعد ذلك. لكن من تيقن يعني معنى أنه متيقن أنه يقيم الصلاة بشرطها. من كان عريانا وتيقن أنه سيأتي ثوب قبل خروج الوقت، من كان ثوبه نجسا وتيقن أنه سيجد الثوب الطاهر في الوقت، من كان ليس عنده ماء وتيقن أنه سيجد الماء في الوقت، يعني بيني وبين الماء مثلا مسيرة ساعة، ما أتيمم وأصلي، لأن هذا الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، ما هو بلازم أن يجد الماء في مكانه إذا كان يحصله بعد وقت قليل. نعم.
الشيخ فوزان شنا في القرآن دستور. سؤال العلامة الفوزان حفظه الله قولهم القرآن دستور، ما حكم هذه العبارة وما هو الدستور؟ قال الشيخ نعم العبارة لا بأس بها، والدستور معناها المنهج الذي تسير عليه الدولة ويتبع عليه لها الرعية ويتبع لها الرعية في ذلك، فالقرآن هو منهجنا الذي نسير عليه، نحلل حلاله ونحرم حرامه ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه إلى آخره.
نعم من جهة الإباحة والجواز نعم، لكن الأكمل أن نستعمل ما استعمله الله عز وجل في كتابه وما استعمله النبي في سنته، ولم يعبر عن القرآن بالدستور، لكن جائز جائز جائز، هذا جائز. نعم نعم اللي هي في اليهودية عن النصرانية بعامة، والشيخ أشار هذه لقوم مخصوصين فلهذا أصلحتهم، فهي ليست قاصرة في إسعاد من بعثت إليهم، لكن البشرية عامة لا. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى شمول، البشرية ما يصلحهم إلى هذا الشمول بعد بعثة النبي، إذا أردت الناس كافة فهؤلاء يحتاجون، ولهذا حتى شريعتنا ما زالت الأحكام تتدرج، فما كان يصلح في هذا الوقت كان لا يصلح في غير هذا الوقت، ما يصلح أن يكلف المسلمون بالجهاد والنبي معه بلال ومعه علي ومعه أبو بكر ومعه كذا، ثم بعد ذلك ماذا؟ شرع الجهاد في العهد المدني، وبدأ بالطلب ثم بعد ذلك بالدفاع ثم بعد ذلك بالطلب. نعم نعم من لا يدرك الجماعة إلا بشراء ماء وهو قادر عن شرائه لزمه، لزمه الشراء طالما قادر، طالما قادر، أما إذا ما معه مال فلا يلزم، أو كان المال بثمن يرهقه، يعني وجد قارورة المياه مثلا بألفين جنيه خلاص يتيمم، لكن يقول لك الماء غلى كان باثنين جنيه بقت الزجاجة بأربعة جنيه، هيأتي حتى لو بعشرة عشرة جنيهات ما تضر هذه. نعم
شيخنا السؤال ورد من الشرقية كذلك من أخ حسام، يقول البعض يجعل طريقته في الدعوة للإسلام الاستدلال بكلام المستشرقين على صحة الدين وعلى صحة بعض النظريات العلمية، فهل مسلكهم صحيح؟
أولا الدين صحيح، كفر به البشر أو آمنوا به فالدين صحيح، ما يحتاج إلى تصحيح من أحد، هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، المستشرقون قوم مغرضون، درسوا الإسلام لتشويهه، درسوا الإسلام لمعرفة كيف يبدلون ويغيرون ويلبسون على الناس، فيعرفون المواضع التي منها يلبسون، ولهذا من يسمون بالاتجاهات الحديثة والتنويرية وكذا إنما يأخذون دراسات المستشرقين، إلا بعض الأفراد درس لهذا الغرض ولكن هداه الله، هذا على مستوى فردي، لكن على مستوى تنظيمي فإن المستشرقين هؤلاء هي حروب صليبية بمسمى آخر حتى يقبلهم الناس ويظن الناس أنهم درسوا ما شاء الله، كتبوا في الإسلام ودرسوا الإسلام وكل كتاباتهم غالبها الإسلام، شريعة الإسلام كذا، وإنما هذا للنيل من المسلمين، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، حينما يمدح هؤلاء الإسلام يمدحون في جوانب معينة من أجل اغترار المسلمين بهم، يعني العظماء 100 أعظمهم محمد، لكن محمد عظيم كرجل ليس محمد عظيم كنبي تنقضي البشرية إلى ما جاء، رجل كيف أسس دولة وكيف صارت هذه الدولة من المشرق إلى المغرب، كرجل ناجح، كرجل ناجح، إنما كرسول هادي لا يدندن على هذا، فيمدحون الإسلام في بعض الجوانب كأنما قانون أرضي أفضل من قانونهم في هذا الباب، لكن ليس كشريعة ربانية تدعون إلى القيادة لها. كيف وهم أصلا ما تخصصوا إلا للنيل من الإسلام والمسلمين؟ هذه حقائق لابد أن نعرفها، لابد أن نعرفها. أما من فلت فأسلم فآمن، هذا يمدح الإسلام مدحا صحيحا حقيقيا، أما عدا ذلك عنده مغالطات ودعوة لإنصاف وكذا، دعوة تدس بالأقدام، يأخذون الروايات الباطلة المكذوبة في الإسلام فيجعلونها الإسلام ويحيلون على الدواوين، جاء هذا في تاريخ الإسلام، جاء هذا في بداية، جاء كذا، وهم يعلمون أنها باطلة لتشويه صورة الإسلام. الأمر الذي بعد ذلك، وأنا أؤكد صحة ديني بالوحي بالقرآن والسنة، ما في بأس لو استدللت بالكلمة الصحيحة يقولها الواحد من هؤلاء على أن الحق ما شهدت به الأعداء من بابي وشهد شاهد من أهلها، ما في بأس هذا أخيرا، لكن قبل ذلك أولا وثانيا وثالثا ورابعا لابد أن يكون الإنسان يقظا وأن يعي ما في هذه المذاهب الأرضية من كنه وماهية حتى لا يستدرج، ما هو هذا الذي غزين بسببه من أناس زعموا أنهم المفكرون وإنما هم المنحرفون، ولهذا أساليب الغزو الفكري شغلون أساليب الغزو الفكري تعاليم ما أدري، وهم لا يفقهون ولا يفهمون. فلا بد من معرفة هذا جيدا، فحينما أقول المستشرق الفلاني والمستشرق العلاني وكذا، أنا إسلامي صحيح بلا هؤلاء، ولو كفرت الكرة الأرضية إلا بقايا قليلة لما كان ديني إلا الدين الصحيح القويم الذي ينبغي أن تتبعه البشرية كلها. ديني صحته لا تتوقف على شهادة أحد، إنما هو يشهد على كل أحد، يشهد على كل أحد، أنت المؤمن وأنت غير المؤمن، لا يتوقف ذلك على شهادة البشر، أنت الصحيح أو أنت غير الصحيح. ولهذا بكل قوة قولوا ما شئتم، يجلس جميع الخبراء الاقتصاديون، لا يمكن أن يكون هناك حل للاقتصاد العالمي إلا بماذا؟ إلا بالربا وكذا، نقول بملء فينا، بملء فينا هذا الدمار العالمي شئتم أم أبيتم، لكن انتبه تعالى الدراسات والنظريات، وأصلا كل هذا دمار بشري، دمار بشري، بل عجز عقلي، عجيب عجيب لما تذهب إلى البنوك هذه كمؤسسات، عجيب يعطونك القروض وردوا سيارة، ما عندنا سيارة نشتري لك السيارة، عجيب، انظر إلى عقول البشر هذه، نشتري لك سيارة، اجعل عندك سيارات، ما أستطيع، اشترك في معارض سيارات وحينئذ سأشتري منك، هشام سأشتري منك بدل ما يكون شام وأحمد إبراهيم وكذا وكذا، ما يشتروا منك، السبب ماذا؟ أنك مراد. فائدة كم تأخذها من الناس بالقرض؟ 7، خذ 17 ربح حلال، تملك سيارة وارفع العائد المردود، إيه الإشكالية؟ يعني عجيب، أنت تريد تربح، تعطيني 1,000,000 جنيه 7%، طيب 1,000,000 جنيه هذه هات بها البضاعة والعروض هذه وبدلا من 7 خلاها 10، سبحان الله، أبدا لا. يقول خبراء، أي خبراء؟ يعني عرفونا، عرفونا يا خبراء، إيه الفارق؟ عندك معارض عندك بضائع عندك أي شيء، تاجر، شارك معارض، شارك في أي شيء، في عقارات، في معارض، في أي شيء، كل تكون شريكا، أشتري منك، أنت المالك، لست الذي تغطيني، ولست الذي تعطيني قرضا، ولست الذي تشتري شراء وهميا. فانظر هذه العقول هذه ولا إيه؟ يا أخواني ما في عقل ذكي إلا عقل المسلم التقي النقي. أنت أستاذ أي مجال، تعال لأصحاب الغزو الفكري، ما ورطهم إلا الغزو الفكري. تعال إلى أصحاب السياسة، لك إحنا عندنا حس سياسي وخبرة سياسية ممن يزعمون الأحزاب الإسلامية هذه، ودخلوا ويأخذون فوق رؤوسهم. شوف الإخوان من كم سنة يشاركون في عمل السياسة، ها؟ كم سنة يا إخوان؟ قاربوا 100 سنة الآن، وفي النهاية كشف الحساب ما هو؟ لا شيء. هي سياسة هذه التي تشاركون فيها، ده الأمور البدائيات. يعني أنت يا حزب النور داخل، تعال خد نتيجتي منك، نتيجتك مني، تعال أديك النتيجة، أنا والله أديك النتيجة، أقولك أنت ينجح منك 4 وهيسقط في الدورة الثانية، تعال بس لي والله أقولك كده. ممكن يبقى 4-5 يبقوا 3 قابلين للزيادة 1 أو 2 أو ينقصوا، عارف أنا. تعالى تحس السياسي إيه، وتثقيف سياسي في جميع محافظات مصر يقوم بها هؤلاء، بدلا من دعوة إلى التوحيد في دسوق هذه، ها؟ مسجد الدسوقي من أكبر المساجد، مسجد قطب من أقطابه، ويوجد كما يقال دعوة سلفية من قديم الزمان تساوي كفر الشيخ المحافظة ولا يمكن أقدم. ما أقاموا محاضرة في ميدان مرة لتوعية الناس بخطر الشرك ووجوب الدعوة إلى التوحيد إلا يوم أن دخلوا هذا المجال، مؤتمرات في الميادين لا إلى توحيد الله عز وجل. وفي النهاية فهذا معروف، يعني معلوم، فلا يوجد إلا هذا. مثل ما جاء الشباب المتحمس إلى ابن باز رحمة الله عليه وكذا وكذا، قال الشيخ إذا مت عرفت من ابن باز. ابن باز لو يتبع أهواء هؤلاء ما كان دعوة. ابن باز اللي قرر التوحيد ويحفظ الله بأمة الإسلام ومعه السلطان كما كان مع ابن عبد الوهاب، وليس ابن باز عالم سلطة كما يقال يعطيه ما يريدون. لذين يقول ابن باز العلماء علماء سلطة أو عملاء، أكيد العالم اللي مات عن 90 سنة وعالم سلطة أكيد على الأقل عنده 20 فتوى خارجة عن الدليل موافقة للسلطان. أكيد نريد فتوى واحدة، ما نريد 20 فتوى على مدار 90 سنة، على مدار 90 سنة نريد فتوى واحدة. كيف يقال عالم سلطة وقد درس 70 سنة وليس له 70 فتوى؟ لو كل سنة يعطي فتوى للرئيس أو للحاكم ولا فتوى واحدة. يعني شيخ بس احنا عارفين يعني فتوى الاستعانة بالأمريكان دي معروفة، يعني ده معروفة، شيء يعني معلوم من الدين بالضرورة، نقول معلوم من الدين بالضرورة انه ايه، يعني هذه فتوى سلطان استعانة بأمريكان من أجل كذا. نقول أنت ما سمعت عن حكم الاستعانة بالمشرك في حياتك؟ ما سمعت؟ هذه مسألة غير موجودة في كتب أهل العلم، غير موجودة، هذه ما تسمع عنها أبدا، ما تسمع عنها أبدا. إيه يا شيخ بس النبي قال ارجع فإن لا نستعين بالمشرك، حديث واضح كما عند مسلم، ارجع فإن لا نستعين بالمشرك. طيب والحديث واضح أيضا استعانة النبي بالمشرك في هجرته صلى الله عليه وسلم ابن أريقط، واضح استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة في فتح مكة، الحديث واضح بأضراع صفوان بن أمية، الحديث واضح. ستقاتلون في آخر الزمان عدوا وكذا من ورائكم ومعكم كذا وكذا من غير المسلمين، واضح، كل هذا واضح. فإن لا نستعين بالمشرك على حال ونستعين بالمشرك على حال. لماذا جعلت هذا الحال هو حال من يجامل السلطان. هذه فتوى وافقت الحمد لله وافقت الأدلة الشرعية. فأعطونا فتوى جامل فيها هؤلاء السلطة كما يقول بن لادن وكما يقول الظواهري وكما يقول هؤلاء. أعطونا فتوى جاملوا فيها ولا فتوى واحد تحداكم، وليس ابن باس فقط، هاتوا فتوى ابن باس، ابن عثيمين، الفوزان، الغذيان، الحيذان، الأطرم، هاتوا فتوى عالم من هؤلاء علماء جامل السلطان، يعني خرج عن الدليل من أجل السلطان وترك منهج من أجل السلطان. في عالم جامل من هؤلاء؟ أبدا، لا يوجد الحمد لله علماء ربانيون مثل ما صار إمامهم، إمام الدعوة في العصر، في العصر الحديث ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما كان أحوج إلى السلطان، ولكنه هو الذي جاءه السلطان وقاتل بالسلطان ودعا بالسلطان ونشر التوحيد بالسلطان حتى خافه سلطان الدولة العثمانية وأرسلوا إليه من يقضي عليه لتأثر مصالحه بذلك. الحمد لله العالم الرباني ما يا العالم الرباني إذا كان بعيدا عن السلطان كان للسلطان يدعو الناس إلى الدعاء له بالصلاح والمعافاة وكذا، حتى إذا وقف بين يدي السلطان كان للناس يدعو السلطان إلى الرفق بهم والرحمة بهم ووضع العدل بينهم وغير ذلك. هذا هو الذي يراعي الحال ويراعي المقام. فإذا كان أمام الناس دعا للسلطان، اللهم وفق لي أمرين أن يحب ويرضى، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تحثها على الخير وتحضها عليه، يظن الناس أن هذا هو التنازل. حتى إذا كان عند السلطان ذكر بالله سبحانه وتعالى. نعم أيها فروخ. ما الدليل عندهم؟ يقال دي مسألة موجودة فعلا؟ لا، هذا موجود. موجود موجود، لا يعني هذا إن قول موجود. إيه، ما هم يقولون هي فتاوى مسيسة، لكن يعني يقول البعض يقول بأنه فرق بين الاستعانة بالمشرك على المشرك وبين الاستعانة بالمشرك على المسلم. يقولون هذا، يقولون هذا بأحكام أهل الإسلام؟ لا، إنما لما نظر لهذه الأدلة ولا مدفع لها فكر الواحد منهم وقدر، فماذا كيف يبطلها؟ من جهة الثبوت ثابتة، من جهة الدلالة واضحة، فماذا قالوا؟ آه بس هذا كان على مشرك، أما على المسلم فلا. ابتداء نقول إذا جاء الدليل بالتفريق، احنا عندنا مسألة الاستعانة بالمشرك، إذا جاء هذا نتفق وإياهم عليه، ينبغي علينا ذلك. إذا جاء بعد ذلك التفريق بين استعانة بمشرك على مشرك أو استعانة بمشرك على مسلم، هاتوا الدليل وبه نفرق. فإنك لا تفرق ولا تجمع إلا بدليل، كما لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل، لا تفرق ولا تجمع إلا بدليل ولا دليل. لكن نقول الاستعانة بالمشرك في القتال المشروع، الاستعانة بالمشرك عند الحاجة الشرعية. فإن الاستعانة بالمشرك لا تعني دعوة المشركين أن يشاركوننا في كل حال، احتجت أو لم تحتج، لا، إنما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بماذا؟ بضوابط وشروط، بضوابط وشروط وليست مطلقة. فنحن عندنا دليل اسمه الاستعانة بالمشرك، عندك دليل بالتفريق؟ هتقول باعتبار واقع، اعتبار الواقع ليس دليلا إلا إذا دل الدليل عليه، يعني قد يقع الشيء وقد لا يقع. النبي ما قتل من يشهد لا إله الله، ما قتل مرتدين، أبو بكر قتل مرتدين. النبي ما قتل مانع زكاة، أبو بكر قتل مانع زكاة. ولهذا أشكل على عمر كيف نقاتله وهم يشهدون لا إله الله وأنا محمد رسول الله. فمسألة أن يقع أو لا يقع الشيء، هذا كون وقع مفردة من المفردات ولم يقع غيرها فالحكم يعم، إلا إذا ورد دليل يخص. فعندك دليل لا نستعينه بالمشرك على المسلم، نعم معك، إذا نذهب إليه. لكن ما في، إذا يبقى عندنا الاستعانة بالمشرك. لكن نقول ماذا في القتال المشروع؟ في القتال المشروع، في القتال المشروع، والمسلم إذا اعتدى وظلم لم يعد له حق، لأنه باغ صائل لا بد من دفعه. فإذا لم يقوى الإنسان على دفعه بنفسه واستعان بمشرك يدفعه فلا بأس ولا حرج، لكن بالضوابط أن تكون المرجعية للمسلم وأن تكون القيادة المسلم وأن إلى آخره. نعم
شيخنا يضف أيضا من الأوجه أن كان الاستعانة ليس على مسلم وإنما كان على بعثي.
نعم
كان الاستعانة من بمشرك على بعثي،
بس كحضرتك تقعد مسألة. أما اللي حصل نعم كانت على بعث كافر فيستعان على كافر، لكن كتقعيد مسألة ماذا لو كان مسلما؟ ماذا لو كان حاكم تونس ولا حاكم مصر ولا حاكم المغرب ولا ماذا لو كان؟ إذا عجز الإنسان يدفع الصائل بنفسه واستعان بهذا المشرك ما في إشكالية، لأنه ما في دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع. كون الواقع اللي حصل ما حصل إلا مع المسلم، ما حصل إلا مع المشرك، لا ينفي مع هذا. وتبقى المسألة ما هي؟ الاستعانة بالمشرك، الاستعانة بالمشرك في القتال المشروع. نعم نعم. لا بعثية صدام لا تجعل العراق دولة بعثية ولا تجعل الناس بعثيين، كما أن الكافر لو حكم بلدا مسلما لا يجعل البلد بلد كفر، ولا المسلم لو حكم بلد كفر يجعله بلد إسلام. إذا حكم بشريعتهم ما يجعله بلد إسلام. الدار لغلبة لظهور الشعائر ليست لمن حكم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان بالله ربا عظيما وإلها خالقا لا شريك له في ذلك ولا في خصائص أسمائه وصفاته. الإيمان بالله حاكما مشرعا، فالحكم من العلي الكبير، فلا حبر ولا راهب ولا أمير ولا سلطان يستطيع تغيير حكم من أحكام الله. الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه، ولا معقب لحكمه ولا تبديل لكلماته،
كما قال سبحانه وتعالى: تخضع أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر بينهم: أحلوا لهم الحرام وحرم لهم الحلال فاتبعوه. قال: فتلك عبادتكم إياه. نعم.
قال: الإيمان بالمبدأ والمعاد، فالخلق من الله وإليه، ولن يكون مبدأهم ولا مصيرهم سدى، ولا غاية له ولا مقصود من ورائه،
بل لا غاية له ولا مقصود،
لا غاية له ولا مقصود من ورائه، بل لا بد من مصير ومرجع، ولا بد من عمل لذلك المصير والمرجع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن عقيدة كهذه تصحب الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه، لابد أن توجهه التوجيه السليم في جميع شؤون الحياة، فيكون مستقيما على أمر الله تعالى. والإسلام كامل في العبادة، حيث شرع للمسلمين ما به كمال التذلل والتعبد، شرائع متنوعة في كيفياتها وأوقاتها، ليتحقق بذلك ما خلقوا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة عبادة بدنية محضة، إما مؤقتة كالصلوات الخمس والوتر، وإما غير مؤقتة كالنوافل المطلقة، يتصل الإنسان فيها بربه على أكمل وجه، متطهرا متسترا مستترا مستقبل القبلة خاشعا يتقرب إليه بالقيام والركوع والسجود والقعود وما يقوله من قرآن وذكر ودعاء في هذه الأركان، فيخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبه نورا وإيمانا. والزكاة عبادة مالية يبذل المسلم فيها قسطا من ماله تقربا إلى ربه وتطهيرا لنفسه من الذنوب والبخل وتزكية لماله ونفعا للإسلام والمسلمين. والصيام عبادة بدنية لكنها من جنس آخر، فيه كف للنفس عن شهوات الأكل والشرب والنكاح تقربا إلى الله بترك ما يشتهيه وتذكيرا بنعمة الله بتيسير ماله وقت الفطر وتذكرا لحال الفقراء المعدومين. الحج عبادة بدنية مالية يفارق المسلم
المعدمين فيها المعدمين.
والحج عبادة بدنية مالية يفارق المسلم فيها وطنه وأهله إلى بيت الله تقربا لربه وتعظيما لحرماته واجتماعا مع إخوانه المسلمين من جميع أقطار الأرض ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجهاد عبادة بدنية مالية يبذل المسلم فيها نفسه وماله تقربا إلى الله تعالى دفاعا عن دينه وإعلاء لكلمة الله ورحمة لعباد الله علهم يدخلون في دين الله أو يبذلون الجزية ليكونوا في حمى الإسلام،
لأن الله قال وجعل غاية من الجهاد وقاتلهم حتى تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. فالجهاد عندنا ليس للأرض، والجهاد عندنا حين نطلب هؤلاء في ديارهم ليس من أجل ثروات ولا من أجل كذا ولا إذلال بشر، إنما ليكون الدين كله لله. وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وإلا بذلوا الجزية حتى نستطيع ونتمكن من دعوتهم فيذعنون لنا عبر هذه الجزية والتزام أحكام الإسلام، فحينئذ تكون الدعوة دعوة سهلة فيدخلون في دين الله عز وجل. نعم.
قال فهذه العبادة المنوعة جمعت للعابدين أسمى أنواع العبودية مع ما فيها من تقوية الإيمان وترسيخ العقيدة وتهذيب النفوس وإصلاح المجتمع ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة.
إذن هناك عبادات بدنية محض حتى يتعبد البدن بذلك، كالصلاة كالصيام، وهناك العبادات المالية المحضة كالزكاة، وهناك العبادات المالية البدنية كالحج كالجهاد. فعبودية تتعلق بالمال، وعبودية تتعلق بالبدن، وعبودية تجمع بينهما، ثم عبادات ترقى بباطنك كما ترقى بظاهرك لتكون عبد الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فعندك أعمال القلوب، عندك أعمال الجوارح، فيحصل لك الكمال. فإن الإنسان يحتاج إلى كمال باطني ليستقيم ظاهره على الشريعة. العالم اليوم يهتم بماذا؟ العناية لا نقول بالكمال البدني، لكن بالإشباع الغرائزي للبدن. أعطيه طعاما، أعطيه شرابا، أعطيه لباسا، أركبه سيارة، أسكن في فيلا على الشاطئ، هذا هو، هذا سعي العالمين إلا من رحم الله عز وجل. أليس كذلك يا أخوان؟ يعني سل الغرب هذا بحضارته، ماذا تريد من هذا الإنسان؟ ماذا تريد منه؟ أولا عزله عن دين، وأي دين، ولهذا ينتشر الإلحاد وغيره. ثم بعد ذلك ماذا؟ أشبع رغبات شهوات. قل ما الفرق بين الواحد منهم وبين البعير؟ أعطني فرقا. ما الفرق بين الواحد منهم والبعير؟ بل هم أضل من البعير. قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. حينئذ إذا لم ينتفعوا بالقلوب والأسماع والأبصار فأولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن هم أضل. حينما يقول الأنعام ليس هذا سبا يقتضي احتقار البشر بدون موجب، إنما نقول هذا بالواقع فعلا فعلا. ما الفرق؟ البعير يأكل ويشرب ويتمتع بس، والله قال عنهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا وصف الرب لهم، ما هو وصف عالم ولا داعي يا أخوان. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام،
أولئك كالأنعام بل هم أضل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فما قيمة حديثهم؟ ما الفرق بين الواحد منهم وبين البعير؟ ما الفرق بين واحد منهم وبين حمار يركبه؟ ما في فرق. هذا يعنى بإشباع رغباته الجسدية وهذا كذلك. أين القلب عند هؤلاء؟ عجيب يعني والله يا أخواني. ويوجد أقزام ضعاف النفوس أضعاف نفوس المسلمين وصوروا لنا أن هؤلاء الغرب هم متمدنون. أما أنت إرهابي أو متخلف أول ما في إحنا أنت في عصر لحية وكذا. ولهذا لو ذهب شاب صاحب لحية مقصر ثياب وكذا إلى فتاة مثلا تقول لك لا لا هؤلاء ما أريدهم هؤلاء ما أريدهم لهم حياة مغلقة ولهم كذا ما يعيشون في عصرهم ما يعيشون في عصرهم أو لا يعيشون في عصر آخر. فوصفوا أهل الاستقامة بماذا؟ بالتخلف عدم التمدن ليسوا تنويريين وليسوا مواكبين العصر فصرت أنت المتخلف. نعم.
قال والإسلام كامل في الاقتصاد حيث نظم أحسن نظام في تحصيل المال وحفظه وتصريفه فأباح تحصيل المال بطريق العقود وبطريق العمل. فمن أمثلة تحصيل المال بطريق العقود البيع أحله الإسلام على وجه لا ظلم فيه ولا ربا. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لأن الناس محتاجون إلى تبادل الأموال بينهم. ثانيا المشاركات أحلها الإسلام إذا كانت مبنية على العدل والمساواة بين الشركاء في المغنم والمغرم لما فيها من التعاون والتساعد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه رواه أبو داود. ثالثا التبرعات أحلها الإسلام لما فيها من جلب المودة ونفع الآخذ. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن أمثلة تحصيل المال بطريق العمل أولا الحراثة أباحها الإسلام لما فيها من تعمير الأرض وتنمية القوت ونفع العمال. قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة رواه البخاري ومسلم. ثانيا الصيد والحشيش واستخراج الجواهر ونحوها من البحر. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال وهو الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. ونظم الإسلام حفظ المال وصيانته بطرق عديدة لأن المال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. فمن أمثلة ذلك أولا منع دفع الأموال للسفهاء.
إذن الاقتصاد بيقوم على ماذا يا أخوان؟ بيقوم على طرق كسب وطرق إنفاق. هذا حاصل الاقتصاد يا أخوان. نظر الاقتصاد تقوم على هذا في الأموال. أليس الاقتصاد وهذا أموال وثروات تحصل للناس يجمع ذلك من أين اكتسبه وفيما أنفق. فوسع الإسلام دائرة الاكتساب وجعل الأصل فيها الإباحة إلا إذا دل الدليل على التحريم. بيع واشتري بكل ما تشاء إلا ما ورد من صورة فيها تحريم. وجميع الصور المحرمة في البيع والشراء والمعاملات تعود إما إلى غرر وإما إلى ضرر وإما إلى غش وإما إلى الحاق الضرر بأحد الطرفين إلى محالة وإما بزرع ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء. وحينما تقود العقود الإسلامية بعيد عن غرر وجهالة وإكراه وبذل مال بغير طيب نفس بغير تراض وإغار صدور ووضع شحناء وغش وتلبيس وتدليس وغير ذلك، أظن لا عقود على وجه الأرض مثل هذه العقود، يعني عقود واضحة قائمة على العدل وقائمة على الرفق وقائمة على الوضوح والنصح، كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. هذا البيع في الإسلام، وهذا هو الاقتصاد، من أين اكتسبه. أما فيما أنفقه فالموارد عديدة، منها الواجب ومنها المستحب. منها الواجب نفقات تتعلق بالزكوات، تتعلق بنفقات الواجبة عليك، بالنفقة على زوجتي وعلى الأولاد وغير ذلك، نفقات متعددة على البهائم، ما أحد يترك بلا نفقة. ليس هناك في الإسلام متروك بلا نفقة واجبة، من زوج، من أولاد، من بهائم، من عبيد وإماء. الإسلام أوضح لك كيف تنفق، ناهيك عن النفقات التي تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى كالصدقات والتبرعات وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن مصادر الكسب ومصادر الإنفاق، هذا هو الاقتصاد. الاقتصاد عندنا هذا يا إخوان كلمتان، من أين اكتسبت وفيما أنفقته. تعالوا خذوا نظام عندنا فورا من أي شيخ من المشايخ والعالم من العلماء، ولا خبراء ولا شيء، خبراء في تطبيق هذا الكلام على الواقع. نحتاج إلى خبراء، يعني كيف يشغلون الأموال، كيف كذا وكذا، إنما نحن نعطي الخبراء ماذا؟ نعطي الخبراء القاعدة العامة، نعطي الخبراء القاعدة. يا خبير نعم احذر الربا، يا خبير نعم احذر الغش والتدليس، يا خبير نعم احذر ما فيه الضرر، يا خبير نعم احذر ما فيه التدليس والغبن وكذا، يا خبير احذر كذا. يلا انزل إلى الأرض، عندك أرض سخر لكم ما في الأرض جميعا، افعل ما شئت، تاجر كما شئت، احفر أرضا، ازرع جبلا، اخرج ماء، كل شيء، يلا هذا لك، طالما انه لا يخالف الشرع. فين ننفقه؟ في المصارف الشرعية، ننفق فيما يبني دولتنا، فيما يبني أمتنا، هذا الذي ننفقه، في مشاريع، في كذا، ننفق فيما يرجى نفعه. أما ما لا نفع فيه له لعب محرم، هذا لا نفع فيه. لو له المباح لتنشط الأمة هذا شيء طيب، إنما بما يدمر الأخلاق ويدمر الاقتصاد هذا ما يجوز. إذن الاقتصاد يعود إلى هذا، دعونا من دراسات وبورصات، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. نظرة الإسلام إلى المال نظرة استخلاف، مما جاءكم مستخلفين فيه، عباد بالمال، نحن عباد لله بهذا المال، نتصرف فيه بما أذن لنا على وفق ما أذن لنا الشارع فيه. هذا هو، هذا هو. البنوك هي البنوك، بل كم احنا عندنا في 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 في, في البلاد، كم مليون بنك، نخليهم 2 مليون، ما في مشكلة، والأرباح هذه هي الأرباح وزيادة شوي، ما في مشكلة، تحت ما تحت طريقة المشروع. فمن أين اكتسبه وفيما أنفق، هذه نظرة الإسلام للمال. المال من جهة الكسب، والمال من جهة الإنفاق. نعم.
قال: ونظم الإسلام وحفظ المال وصيانته بطرق عديدة، لأن المال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. فمن أمثلة ذلك: أولا، منع دفع الأموال للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن دفعها لهم سبب لضياعها واللعب فيها. ثانيا الأمر بالإشهاد على البيع، قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن ترك الإشهاد يؤدي إلى ضياع مال أحد المتبايعين عند إنكار صاحبه. ونظم الإسلام تصريف المال واعتنى به اعتناء بالغا، فنهى عن إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه البخاري. ونهى عن الإسراف في صرفه أو التقتير، فقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجعل إنفاق المال على نوعين، واجب ومستحب.
هذا الإنفاق فما سبق هي المعاملة، وما يحفظ المعاملة عندنا معاملات بيع وشراء، لابد أن يكون هذا بيع وشراء بشروط، ممن يصدر منه البيع والشراء، من جائز التصرف البالغ العاقل الرشيد، أن يكون هذا البيع قائما ممن يملك، أن يكون هذا البيع قائما على السلعة المباحة الحلال، فلا يقوم على سلعة محرمة ولا ما يفضي إلى محرم، وأن يكون ذلك بالتراضي، فلا يجوز البيع مع الإكراه. هذا فيما يتعلق، لكن تعال بقى إلى هذا، الصفة نفسها من إجاب وقبول وإشهاد وغير ذلك، ثم توثيقة هذه العقود بما يضمن لأصحاب الأموال أموالهم، وما يكون في مصلحة للمتبايعين البائع والمشتري من الرهن من الضمان من الكفالة، ثم قيام هذا البيع على الوضوح، ثم المعاملات المتنوعة في الاقتصاد المحاقل والمخابرة والمزابنة والملامسة وبيع الحصات والملاقيح والمضامين والعرايا والأصناف عديدة منها المقبول ومنها غير المقبول، دقة متناهية، النهي عن تلقي الجلب، النهي عن النجش، النهي عن بيع الناس بعضهم على بيع بعض، ماذا تريد؟ سبحان الله. نعم.
قال فمن أمثلة
إنما الاقتصاد العالمي مركز على حاجة واحدة، ها؟ الربا. نعم.
قال فمن أمثلة الإنفاق الواجب الزكاة، وهي جزء معلوم من المال الزكوي يدفع إلى مستحق الزكاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه. وسبقت الإشارة إلى حكمة الزكاة. ثانيا الإنفاق على النفس والزوجة والأقارب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن
لنفسك وهذه الزكاة ما تجب عليك في كل درهم ودينار، إنما تجب عليك إذا بلغ مالك النصاب، يترك لك ما تحتاج إليه، لكن النصاب ففي الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغ 200 درهم، وفي الإبل إذا بلغت 5، وفي البقر إذا بلغت 30، وفي الغنم إذا بلغ 40، وفي عروض التجارة إذا بلغ ما يساوي زكاة الذهب والفضة، وفي الركاز الزكاة على الوجه المخصوص، فإذا هذه زكوات. ثم إن أخرجت أنصبة مخصوصة على وفق ما يكون طبيعة المال الداخل إليك، فالمال الداخل إليك بسهولة نصابه أعلى في الإخراج، مثل الركاز، وجدت كنزا بملايين اخرج الخمس، لأنك ما تعبت فيه، واحد يحفر وجد شيئا ما تعب. أما إذا كانت تجارة فالربع، ربع العشر ولا أقل من هذا الربع عندنا، وأما إذا كانت زراعة فإن كانت تروى بلا تكلفة ومؤونة ففيها العشر أو غير ذلك بالمؤونة فنصف العشر. انظر سبحان الله، أنصيب بها تجب عليك الزكاة، ومقادير تخرجها إذا وجبت عليك الزكاة، كل ذلك قائم على المواساة من غير إضرار للفقير، من غير إضرار للغني. ماذا عندك؟ عندك 5 من الإبل، ما شاء الله تخرج واحدا الخمس والله ما هو بزيادة ما هو بكثير، لكن لا شاه وإلى عشر، يعني أنت ما تقول في الخمس شاه، قل في التسع شاه، يعني معك من الخمس إلى أن تبلغ عشرة ففيها شاتان، يعني عندك في التسع شاه. واحد عنده تسع من إبل، تخيل لو أنت عندك حظيرة فيها تسع من إبل، ها كثير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وبشرط وبشرط ألا تنفق على فيها فهي سائمة، يا الله تسع فيها شاه، وبشرط فإن كنت تشتري لها العلف ما في شيء عليك ولو بلغت ما بلغت ما لم تتاجر بها. فإذا قالت عشرا فشتان إلى كم؟ إلى خمسة عشر في كل خمس شهر إلى أن تبلغ 25. فإذا هذه مقادير روعي فيها الغني وروعي فيها الفقير، حتى يفرح الفقير بنماء مالك. ولهذا الفقير شاركنا في كل مشروع، الفقير عنده معارض سيارات وعنده أراضي زراعية وعنده محلات وسوبر ماركات وعنده قطع غيار، عنده كل شيء. تعرفون المشاريع اللي في البلد دي كلها الفقير مشارك فيه، له فيها ربع العشر ونصف العشر والعشر وكذا. ولو حفر واحد في بيته فوجد كنزا له الخمس، هذا الفقير. فلهذا يمر بجوار مصلح يقول يا رب بارك فيه، وإذا وجد يحرق ها أول من يسرع لإطفائه، ماله يا أخوان ماله، يعود إلى داخل ومن غير تعب ولا نصب ولا إدارة ولا تحمل مسؤولية، يأتيه خالصا طيبا. ده غير الصدقات التي يبذلها أهلها، ده غير الكفارات التي يكفر الله بها خطايا العباد أو تجاوزات العباد في شيء ما. فهذا الفقير اليوم انت داخل عليه بعشر كيلو أرز، خمستاشر كيلو أرز، هي دي كفارة يمين. واحد جاي تاني جاي داخل له مثلا بكذا، دي كفارة ظهار. واحد ثالث داخل له بكذا، ده كفارة، وهكذا. مصادر متعددة، مصادر متعددة من زكوات، من كفارات، من صدقات وتطوعات، من إلى آخره. لهذا غير النفقة التي تلزم من قام على النفقة عليك. نعم.
قال ثانيا الإنفاق على النفس والزوجة والأقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، وقال الله تعالى في نفقة الزوجة وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال في نفقات الأقارب وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والحكمة في إيجاب النفقة حفظ النفس ومواساته والحكمة في إيجاب الإنفاق حفظ النفس ومواساة هؤلاء المحتاجين. ثالثا الإنفاق الواجب لعارض لدفع الضرورة كإطعام الجائع وكسوة العاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفك العاني، رواه البخاري. والحكمة في وجود
ومنه إذا احتاج ولي الأمر إلى مال لأن البلد ستسقط وتحتاج إلى هذا، فيدعو الناس إلى النفقة العامة المستحبة. إذا ما حصلت الكفاية فله أن يفرض على الأغنياء مقدارا معينا على حسب ما عندهم، ويكون هذا طارئا، فإذا زالت الحاجة زالت المطالبة لأن الأصل عدمه، هذا لا إشكال. ولو بقي يحتاج لعشرات السنين وتكون نفقته في الوجه المباح. نعم.
قال والحكمة في وجوب الإنفاق هنا إنقاذ المعصوم ودفع ضرورته والشعور بالمسؤولية نحو إخوانه المضطرين. ومن أمثلة الإنفاق المستحب أولا الصدقات غير الزكاة على الفقراء. قال الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة، أي ما يعدلها من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيبة، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه. قال ثانيا الإنفاق في المصالح العامة كبناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. متفق عليه. والحكمة في هذا الإنفاق المستحب التقرب إلى الله وتزكية النفس والمال وسد حاجة المسلمين. قال والإسلام كامل في الاجتماع حيث نظم المجتمع تنظيما.
مهم جدا يا أخواني معرفة مثل هذا الموضوع, هذا مهم جدا تعرف الإسلام وتكون الإسلام, لأن هذه معركة, يعني أصل المعركة الآن الناس يعتبرون الإسلام هذا دين انتهى, ما يستطيع أن يسعد البشرية الآن ولا أن يواكب الناس اليوم. وتجد النيل من الإسلام حتى من المسلمين, تجلس مع الناس هؤلاء الذين ضاعت عقولهم بسبب النظر الغربي أو التأثر بالثقافات الغربية أو انتشار الإلحاد وانتشار المذاهب العلمانية وغير ذلك, تأثر بهذه الوسائل التي جعلت العالم كالكرة بين يديك, ثقافاتهم تعرض عليك, فصار التشكيك في الإسلام, تشكيك في الدين. فمهم جدا أن تعرف تكمل الإسلام في الاقتصاد, تكمل الإسلام في الاجتماع, تكمل الإسلام في التعليم, تكمل الإسلام في الإعلام, تكمل الإسلام في السياسة, تكمل الإسلام. مهم جدا, هذا موضوع حيوي, بل أقول على من قدر أن تعلمه يجب عليه هذا لدعوة الناس إلى محاسن هذه الشريعة وإلى كون شريعة ربانية, وأنها شريعة متكاملة شاملة, وأنها شريعة خاطبت الإنسان ظاهرا وباطنا, وأنه لا سعادة للأمة. يعني ما تجلس أنت منكس الرأس ضعيف يعني تدافع, لا, هاجم أنت, اعرض أنت ماذا عند الناس, ما عندهم إلا الضنك وأنت عندك النور, فلا تتكلم معهم بضعف, خاطبهم, ادعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إن كانوا مسلمين, وإلى الدخول في الإسلام إن كانوا غير مسلمين. قل لهم هاتوا لي شيئا في مقامي هذا وأنا واقف, هاتوا لي شيئا تريدون السعادة فيه, وهاتوا كل شيء عندكم وأنا أبين لكم الخلل الموجود فيه. حرية مرأة, أي امرأة, هذه المرأة سلعة عندكم, هذه المرأة ما هي بحرية, أنتم لا تكرمون المرأة, أنتم تتاجرون بالمرأة, المرأة سلعة لا تصفو حياتكم إلا بها, بغمزها, بلمسها, بالاعتداء على عرضها, لا يعيش المريض منكم إلا بمرأة تكون بجواره. أما إكرام, أي إكرام, إكرام أرجعها إلى بيتها معززة مكرمة, وليس هذا غضا من حقها ولا انتهاكا لحرمتها, لأنها في بيتها مملكة, كما أنك يا حاكم أمريكا في البيت الأبيض هذا عندك تحكم, فالمرأة في بيتها تحكم. مرأة في بيتها مهملة, كيف المرأة تخرج مجتمعا بأكمله؟ الزوج هذا الذي أخرجته المرأة, وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة تتقي الله تدفع في ظهره أيا كان موقعه, رئيس, مرؤوس, راعي, قائد, وراء المرأة تقي الله ولا تكسب إلا حلالا, فإن نصبر على الجوع والعطش ونصبر على نار جهنم. اتق الله, لا تظلم أحدا, راجع نفسك, تربي أولادي, تهذب أخلاقهم, يخرج إلى المجتمع نشالا فيرهق الدول, بلطجيا فيرهق الدول, خارجيا فيقيم الثورة. لكن يا ولدي اتق الله, يا ولدي كذا, يا ولدي كذا, ادعو إلى حاكمك. والله يا إخواني أنا من أيام قليلة, يمكن 5 أيام ولا شيء, بعد درس الفجر فطالع فوجدت ولدي الصغير, فقدرا يعني بشوف أنا أداء المحمول, فجت صورة الرئيس يعني فيما, فقال الرئيس السيسي وفقه الله, من الذي علم أمه؟ قالت إذا رأيت الرئيس قل وفقه الله.
هذا يعلمنا إياه الرئيس في القانون. هذا يرانا الرئيس، نتعبد إلى الرئيس، لكن هو غرس ماذا؟ غرس هذا المعتقد فيه، فلا يكون حانقا ابنه 4 سنوات، ابن 5 سنوات، هل هذا سيلبس حزاما ناسفا؟ هل هذا سيصنع قنبلة؟ إن أخذت الأطفال قالوا هذا تبع الاستقلال، نستغفر الله، إن كان حصل يبعثون على النية، ما يضرون أي إشكالية، يعني يذهب الأطفال، يذهب الكبار، تذهب مدارس، تذهب كذا، لا نقصد هذا، لأن الكفار يتطرسون به، ولا سبيل لنا إلى السيطرة على الكفار هؤلاء الحكومة إلا بهذا. فما الإشكال؟ النبي بيت صلى الله عليه وسلم الكفار، وفيهم أطفال قتلوا وفيهم نساء قتلوا، بيتها الكفار، فما في مشكلة. حتى لو ذهبت مدرسة في سبيل مديرية أمن، إيه الإشكالية؟ وما يضر ماذا؟ هؤلاء في الجنة إن شاء الله، ورجل الكبير والمرأة والبائعة، إيه الإشكال؟ في الجنة إن شاء الله، يبعثون على نيته. لكن هذا ما تربى على هذا الأمر، نربيهم على هذا المعتقد. من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. هل يجوز المظاهرة الثروات؟ ما يجوز. ما حكم الأحزاب في الإسلام؟ بدعة وضلالة. يبقى ينشأ من الصغر، لا حزبية، لا خروج على سلاطين، حاكم الحاكم المسلم، إذا رأى الحاكم دعا له بصحيح المعفى. هذا يوجد فين؟ هذا يوجد فيه أي مدارس؟ هذا يوجد، هذا مدرسة السلفية، مدرسة السنة، هذا مدرسة السنة. يمكن العالم ما يتخيل أن في واحد ملتحي يكون عند ماذا؟ يكون عنده ولده. الملتحي معروف، قط وفار كما يقولون، يا داعشي يا قاعدي يا حزب آخر يدعو إلى جماعته. طيب هذا من باب التملق؟ تملق ما في كمارة تصور، أي تملق؟ هذا تعبد، هذا منهج. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. طيب إذا علم ولده أن يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. دي في القانون كام؟ 75 لسنة 68، هذا في شرح السنة البربهاري. ولنا الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا قانون كام؟ 43 لسنة 95، هذا في الطحاوية، عقيدة الطحاوية. نقول هذا، فلو أمرنا السلطان بالمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لن نقف بجوار سلطاننا على معصية، بل على نصح ونفع لأمة الإسلام وبذل للطاعة للسلطان. لأن النبي قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين له نصيحة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والإسلام كامل في الاجتماع، حيث نظم المجتمع تنظيما كفيلا بصلاح الأمة، فنظم العلاقات الأسرية والعلاقات العامة. فمن أمثلة تنظيم العلاقات الأسرية وجوب بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول والفعل والصبر على مشقة العناية بهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وإلى جانب هذا تحريم عقوقهما بمنع وجوب برهما، بمنع واجب برهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. متفق عليه. ثانيا: وجوب صلة الأرحام وهم القرابة. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. وإلى جانب هذا: تحريم قطيعة الرحم. قال الله تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطعها أي الرحم حرم الله عليه الجنة. رواه أحمد. ثالثا: تنظيم العلاقات الزوجية، حيث رتب الإسلام للنكاح حدودا في عقده وفي حله وفي حقوق مبنية على الحكمة والإتقان وعدم الفوضى، وأوجب على كل من الزوجين من العشرة بالمعروف ما تستقيم به الحياة الزوجية، وبين كيف تحل المشكلات بينهما بالإصلاح تارة وبالفداء تارة وبالتحكيم تارة. ومن أمثلة تنظيم
هذا يوجد في غير الإسلام على هذا الوجه: بر الوالدين وصلة الأرحام. يوجد عندهم العمة والخالة وادخل عليها بالنفقة، عندهم يعطون الحق لهم أن يؤجروا الغرفة للفتاة إذا بلغت سن 18، يؤجر لها الغرفة من حقه، أجر لها الغرفة التي تنام فيها، يعني انتهت الولاية عليه. وإذا كبر الأب والأم فهناك الدور الخاصة بالمسنين. ثم اختلاط أنساب، لا يدري ربما الرجل هل هذا ولده، ولا يدري الولد هل هذا أبوه. ثم العلاقات الزوجية، هل تقوم على المودة وعلى الأنس وعلى الرحمة؟ نعم.
قال: ومن أمثلة تنظيم العلاقات العامة، أولا الاجتماع على العبادات يوميا وأسبوعيا وسنويا لتتأكد الروابط بين المجتمع بالألفة والمحبة والتعاون. فالصلوات الخمس يجتمع عليها المسلمون يوميا، وصلاة الجمعة يجتمعون عليها أسبوعيا، وصلاة العيد يجتمعون عليها سنويا، والحج اجتماع سنوي عام لجميع المسلمين.
سبحان الله، كم في صلاة الجماعة دي من منافع أخوة. يعني شوف، تخيلوا لو أنه ما في صلاة جماعة تجمعنا. الواحد قد يكون واحد في حي ما يعرفه، ربما يجلس 10 سنوات ما يعرف أن هذا جاره، لكن الصلاة قربت وجعلت من أفاضل الحي هم رفقاؤك وإخوانك، لأن ما يأتي للصلاة إلا أفضل الناس، حتى لو هو في نفسه فيه سوء، بس بالقياس لغيره هو أفضل من غيره. أفضل أهل الحي هم من يصلون الصلاة الخمس، فتعرف هذا تتفقد هذا وتسأل عن هذا وكذا، حتى إذا غبت افتقدوك فسألوا عنك أو غاب أحد. هذه التي توثق الروابط بين الناس صلاة الجماعة. 5 مرات في اليوم لتلتقي بإخوانك، أخ تلقاه في اليوم 5 مرات، فلا شك أن هذا يمتن العلاقة. بدون الجماعة قد لا ترى. شوف احنا في الكورونا لما نصلي في البيوت، ربما الواحد يمكن على مدار شهور ما شاف فلان ولا شاف علان ممن كان يراه يوميا 5 مرات. يمكن لو مريض وشهر كامل ما أحد يشعر به. منافع سبحان الله. والدعوة إليها بالأذان، تخيلوا يا إخواني البلد فيها 5 مرات على سائر الأوقات تقرير للإسلام: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تذكير بالإسلام وتقرير لكلياته العظام من الشهادتين ومن الدعوة إلى هذه العبادة العظيمة ومن تقرير التوحيد ومن كون الله أكبر من كل شيء لو كان الناس يعقلون ما في الأذان. الله أكبر من شهواتي من شبهاتي، الله أكبر من دنياي، الله أكبر من أغراضي، وما الله أكبر من كل شيء، أكبر الله أكبر من كل شيء. فلا أقدم شريعة على شريعتي، ولا حكما على حكمه، ولا هديا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة وحدها كفيلة باستقامة المجتمع، وحدها بأذانها وإقامتها لو كان الناس يعقلون. نعم.
قال ثانيا وجوب العدل وهو إيصال الحق إلى مستحقه بدون ميل أو انحراف. قال الله تعالى اعدله وأقرب للتقوى. ومن العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثالثا وجوب الصدق والوفاء
حتى لو مع الأعداء اعدله وأقرب للتقوى. ولهذا أخوان احنا بنلتزم الفضائل تقربا إلى الله، مو بلأن الناس إن تعاملوا معنا بالفضائل والعدل عاملناهم وإلا ظلمناهم كما ظلمونا. والمساواة في الظلم عدل، من الذي قعد هذا عندنا نحن كمسلمين؟ مساواة في الظلم عدل، ظلمني أظلمه، هذا هو العدل؟ من الذي قال؟ كان الواحد وهو بيراقب في الامتحانات اللجنة اللي بيدخلها ما فيها غش، تجد الناس كله يا شيخ كل اللي جاء بتغشش. طب وأنا داخل إيه؟ لا، المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم زيادة الظلم. 9 ظلموا، العاشر إذا ظلم كذلك صار 10، كيف يكون عدل؟ أن تساوي في الظلم فتزيد لا يمكن. لكن نقص ينزل على الجميع على وجه المشروع هذا ليس ظلما، ما في مساواة في الظلم، هذا عدل، هذا هو العدل. ما عندنا ظلم أبدا يدعى إليه، هذا عدل. لو أخذ من الجميع لحاجة الأمة لو هذا عدل وليس ظلما. هل ممكن نتوقع أن الرواتب تنزل من 3000 إلى 1500؟ طبعا إذا ما زادت يقال هذا ظلم. طب كيف لو نزلت؟ كيف لو الأمة تعرضت لظرف ما أو إلى آخره فنزل 1500؟ أظن هذا كفر، هذا ما هو ظلم، هذا كفر عند الناس، هذا ليس ظلما. لكن متوقع النبي يعطي الأموال حينا ويمص الصحابة الحصى حينا ويأخذ الواحد الطمر حينا ويجمعون الأزودة كذا ويدعو النبي عليه البركة حينا، هذا معروف؟ تعرض الناس لمثل هذا؟ نعم.
قال ثالثا وجوب الصدق والوفاء بالعهد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال رابعا وجوب الوفاء بالعقود. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محيقت بركة بيعهما. متفق عليه. خامسا الحث على كل ما يحصل به المودة والألفة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وإلى جانب ذلك حذر من كل ما يضاد هذه المطالب العالية والأخلاق الفاضلة، فحذر من الظلم. قال الله تعالى والله لا يحب الظالمين. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. ونهى عن الغدر فقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.
حتى هذا الظلم نفسك، ما يجوز أن تظلم نفسك بأن تلحق بها ضرر فأعضاؤك لست حرا فيها، تقصع هذه تخدش هذه تضر هذه، فشارب الدخان شارب المخدرات الذي يضر بنفسه في مطعوم في مشروب كل هذا آثم، الإنسان آثم. ما أقول أن حر بنفسي، لا، أنت حر في حدود الشريعة، حر في حدود ما ينفعها. الشريعة ما تركت لك نفسك تضرها وتلحق بالضرر فيما ينفع نفسك، فيما لا يحدث بها ضرر. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال ونهى عن الغدر فقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
يبقى للنفس للزوجة فلا تظلم الزوجة، أدي إليها حقها المعنوي والمادي. الأولاد ما تظلم الأولاد، أدي لهم حقوقهم. الجيران ما تظلم أحدا، المشرك اليهودي النصراني لا يجوز أن تظلمه معك، ما تقول هذا على غير الإسلام، ما تظلمه. فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولا أخذ ماله، إذا أخذت ماله فأنت آثم ظالم عاص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك أن تظلمه. نعم.
قال ونهى عن الغدر فقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. فقيل
لواء
يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، رواه البخاري. وحذر من الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ونهى عن
فالغدر ما يجوز حتى مع الكافر يا أخوان، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ليه يا أخوان؟ خوف ولا شيء؟ هذا البعد تجده في كل المعاملات حتى مع الكفار، فأنت تطيع الله في الكفار، أنت ما تهاب الكفار، ما تخاف الكفار، لكنك تطيع الله في الكفار. ليه؟ إن الله يحب المتقين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذلهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله يحب المتقين، إن الله لا يحب الخائنين. يا معاوية، ينادي عمرو بن عبسة، وفاء لا غدر، مع من؟ فالإسلام يراعي هذه، ما يجوز أن تغدر ولا يجوز أن تخون، نعم، حتى مع الكفار. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أعلمه أولا، ما تغدر به، وف لك وف له، إذا غدر ونقض خلاص نقض، إن خفت أرسل إليه حتى تستوي أنت وهو في العلم بأن العقدة هذا قد انحلت. فكيف مع المسلم يا أخوان؟ تغدر مع المسلم؟ ولهذا الغادر اللي بيقتل غيلة هذا لا يمكن أهله من الدية أو العفو، هذا لابد من القصاص عقوبة له، إنه غادر خائن أمن ثم قتله، فهذا ما يجوز، الغدر هذا ما يجوز. ولهذا ما نقول حرب غدر، حرب خدعة، خدعة نعم، هذه من أساليب القتال وكذا، هذه خدعة، لكن غدر ما يصلح. ما تغدر بكافر كيف بمسلم، والمسلم ما تخدعه، لكن قد يكون هناك نوع مباح من الحيل، لكنها للتوصل إلى الحق لا لإذهاب الحق، توريات وغير ذلك مما تضرب حقوق محرمة، والحيل تضرب حقوق محرمة، أما إذا كانت التوصل إلى حق هذا لا بأس. نعم.
قال: وحذر من الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
نعم، هذا الكذب حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يكون الكذب على الله وعلى الرسول، فهذا أعظم ما يكون. تكذب على الشريعة، تقول الشريعة تقول كذا وهذا كذب، الله يقول وهذا كذب، الرسول يقول وهذا كذب، هذا أعظم الكذب، الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الكذب وهو محظور قد يباح في بعض الأحيان وبعض الأمور التي يقدرها صاحب الهدى لا صاحب الهوى، كما جاء عند مسلم: فليس الكذاب بالذي ينمي خيرا ويقصد خيرا، ومن ذلك حديث الرجل لزوجته وإصلح بين الناس، وفي الحرب وغير ذلك قد يحتاج إنسان إلى مثل هذا، ولكن المراد بهذا التورية، سنيوري. ولا يجوز الكذب الصريح مع إمكان التورية، لأن هذا خروج عن النهي، فلا يكون إلا بقدر الحاجة. طيب، فإذا لم يتأدى المسألة بالكذب الصحيح لا بالتورية فلا حرج ولا بأس، وحينئذ لا يكون محظورا، فلا محرم مع اضطرار. لكن هذه ليست قاعدة حياة وليس إخضاعا للهوى، هذه الأحكام للهوى، وإنما هذا كما قل شيء ما يتأدى إلى مثل هذا. إنسان ظالم يتسلط على بعض النفوس أو الأموال ولا دفع له عن هذا هذه النفس أو هذا المال إلا بالكذب، حينئذ هذا رخصة لك أن تكذب تدفع هذا الشر. نعم.
قال: ونهى عن كل ما يوجب العداوة والتفرق، فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضهم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تنجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وهذا التوجيه الاجتماعي النبيل كما يحصل به صلاح المجتمع في الدنيا يحصل به كذلك صلاح الدين وكثرة الثواب في الآخرة. والإسلام كامل في السياسة حيث نظم السياسة الداخلية والخارجية أكمل نظام وأتمه بمصالح الخلق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من مصالح من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها.
هذا رد على من يقول إيه بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا رد عليه. جزء من السياسة العادلة جزء من أجزائها. سياسة، لو عرفنا ما معنى السياسة في الاصطلاح الشرعي يا اخوان لعرفنا ان الدين انها جزء عظيم من الدين، بل انها الدين بالمعنى العام. ما السياسة؟ سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين. وعليه فالحاكم مسؤول عن عقائد الناس، الحاكم مسؤول عن عبادات الناس، الحاكم مسؤول عن جهاد، الحاكم مسؤول عن المعاملات والأسواق، الحاكم مسؤول عن ردع من تجاوز هذه الشريعة بما يستوجب حدودا وتعزيرات. إذن السياسة هي الدين. تقول إيه علاقة السياسة بالعقيدة؟ هذا أولئك الصوفية ولا هؤلاء الروافض ولا هؤلاء الخوارج ولا من لهم بعد الله عز وجل إلا الحاكم المسلم يدعوهم إلى التوبة، وإلا اتخذ معهم ما يوجبه الإسلام العبادة. من الذي يعين الأئمة والخطباء ويوجه الأئمة والخطباء ويبني المساجد ويفتح المساجد ومسؤول عن دين الناس وعبادة الناس؟ فمن منع الصلاة من الذي يحاكمه؟ الحاكم. فالعبادات المعاملات أسواق المسلمين، من المسؤول عن رفع الضرر وجلب المصلحة وإلزام الناس بالمعاملات الشرعية؟ الحاكم. إذا تعدى الناس بما يستوجب حدودا أو تعزيرات من المسؤول؟ ليس للناس أن يغيروا باليد فيما لا يكون تحت مسؤوليتهم، إنما هذا الحاكم. إذن السياسة يا إخواني داخلة في كل جزئية من أجزاء الدين. نعم. لكن يقال لدينا في السياسة ولا سياسة في الدين؟ أي دين الذي لا دخله في السياسة؟ الدين المحرف. وأي سياسة لا دخلها في الدين؟ السياسة غير الشرعية. إنما دين النبي والسياسة الشرعية، السياسة الشرعية هي من دين النبي، ودين النبي يوجه السياسة الشرعية. هذا هو، بل هذا ماذا؟ بل هذا هو المبدأ العلماني الذي نحى الدين عن الحياة. هذا أصل المبدأ العلماني. لكن بين المسلمين لو قال الدين عن الحياة فوتش أمره، فيقولون إيه؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فنحوه في السياسة. هم يعلمون أنهم لو نحوه في السياسة نحوه في عن الحياة أصلا، لتعلق السياسة بكل مناحي الحياة.
ولهذا انتبهوا، حال دراستنا المذاهب الفكرية والمعاصرة هذه يعني لاحظتم مسألة مهمة، ما هي؟ أن هؤلاء يجعلون المذاهب هذه لها لغة ومصطلح في مجتمعاتهم الكافرة، ولها لغة ومصطلح في المجتمعات المسلمة، فينزلون بالفكر هذا إلى المجتمعات الإسلامية بماذا؟ بتسمية الأشياء بغير أسمائها، وإن كانت الفحوى واحدة، وأليات، وبدلا من ميخائيل وجورج يكون محمد براي. فلهذا تجد المصطلحون غير المصطلحون، يهذبون يهذبون، فبدل من التنصير يبقى التبشير، اللي هي نسمي تنصير ما يبقى تبشير. طيب التبشير بعد كم سنة تفطن، يبقى استشراق، جماعة بيدرسوا الإسلام. الشيوعية لا، ده خلاها اشتراكية، ما الشركاء وكذا، خلاها شيوعية ده ما خلاها اشتراكية. فهؤلاء ينزلون بمبادئهم هذه ومذاهبهم إلى المسلمين عن طريق دعاوى يسمونها بغير أسمائه، ويقيمون عليه رجالا ليسوا منهم كأسماء كمؤسسين، إنما بأسماء أخرى. فممكن العالم الفلان وتلاقيه بقى ماسوني، عالم يطبق أغراضهم وهو عالم، كاتب يطبق مبادئهم هو كاتب إسلامي، مفكر يسمونه مفكر إسلامي هو مفكر غربي. أظن هذا معروف، محمد عبده، جمال الدين أفغاني، عمار هذا الموجود الآن، كثير من هؤلاء، طه حسين بالنسبة للكتاب، مصطفى أمين، كل هؤلاء نفذوا أغراض هؤلاء تحت مسمى إيه؟ مسمى الإسلام. يبقى الاشتراكية هذه إنما هي سياسة أبي ذر، محامي الفقراء، سوء من الإسلام، هو الاشتراكية، والاشتراكية هي الإسلام. ويأتون بهذه بمثل هذه الوقائع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة.
ولهذا صنفت كتب في السياسة. أنت درست كم كتابا في السياسة يا سياسي مثلا، وأنت يا من تثقف الأمة سياسيا، درست كم كتاب في السياسة؟ عندنا سياسة شرعية موجودة، سياسة شرعية شيخ الإسلام، طرق الحكمية لابن القيم رحمه، كتب بعيد عن غياث الأمم وبعيد عن أحكام السلطانية، أحكام السلطان الموردي، هذه كتب فيها النزعات الشعرية والاعتزالية، دعك منها، ما تدرس هذه السياسة، تدرس السياسة في كتب السلف. السياسة الشرعية كتاب يكتب بماء الذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع الطرق الحكمية تستغني إن شاء الله بهما. نعم.
قال العلامة العثيمين
مع القرآن وقصص الأنبياء، القرآن وقصص الأنبياء كله قائم على الدين بأكمله، ومنه السياسة، كيف ساس الأنبياء، كانت الأمة تسوسهم الأنبياء. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالسياسة الداخلية تقوم على أسس أربعة. الأول العلاقة بين الحاكم والمحكوم، الثاني حفظ القيم الأخلاقية، الثالث حفظ الأمن، الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب، إعطاء منهج سياسة يا أخوان، إعطاء منهج سياسة يا ساسة، تعالوا. السياسة تقوم على أربعة أمور: العلاقة بين الحاكم والمحكوم، دي مسألة مهمة جدا، أنتوا وضعتم الساسة العالميين الآن، وضعوا السياسة بين الحاكم والمحكوم بناء على يا أخوان قوانين يقتنع بها المحكوم، ما يقتنع بها المهم أنها تنفذ، وإذا خالفها عوقب ولو كانت مخالفة العلاقة بين حاكم محكوم. الجانب التعبدي فيها فين؟ الجانب التعبدي ده مهم جدا. الجانب الشرعي في التعامل مع حاكم مهم جدا. ايه الفارق بينك وبين ياسر برهامي وجماعته مع الحاكم؟ الفارق حاكم شرعي حاكم غير شرعي. انت تعتقد ان هذا الحاكم حاكم شرعي وعليه تترتب الاحكام الشرعيه على الحاكم الشرعي، سمع طاعه، عدم جواز الخروج، عدم ذكر المثالب وكذا، الدعاء له بالصلاح والمعافاة، النصح له، الصبر على اذاه لو وجد، وان ضرب الظهر واخذ المال غيره. طيب عندي ياسر برهامي ليس حاكم شرعي، امال ماذا؟ رئيس، مدير، متولي للأمر. فالمسألة إذن قائمة على ماذا؟ صالح ومفاسد. يعني هل ياسر برهامي زوجته تقول لولده ها ادعو للحاكم إذا رأيت قل وفقه الله وكذا؟ أبدا، لا تجد في غير هذا وفي المجالس غير هذا معروف، إنما هو موظف بيننا وبينه عقد، وفى بالعقد ونفي إليه، ما وفى بالعقد نخرج عليه، إلا إيه؟ إن كان في مفسد وعليه. أي ثورة تحصل في مصر تجد حزب النور موجود فيها متقد، طالما الثورة تنتصر يبقى معه، المصلحة اقتضت هذا. ويجي حاكم تاني ماشي احنا أيضا معه، أي حاكم هيجي هما يكونوا معه، لا لأنه الحاكم الشرعي، لأن المصلحة تقتضي هذا. عرفت الفارق؟ عرفت الفارق؟ لكن أنت يوم أن لم تكن دولة وسقط الحاكم وما في دولة، ماذا تقول على منبرك؟ ماذا تقول على منبرك؟ خروج على سلطان، احضروا هذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، وما في حاكم أصلا تجامله ولو غير موجود، إنك تتكلم بمقتضى الشريعة لأن هذا حاكم شرعي. إذن الفرق هذا في حاكم شرعي حاكم غير شرعي، ولي أمر متولي للأمر، ولهذا هم يرفضون المصطلح هذا حاكم شرعي أو كذا، يرفضونه لأنه بيترتب بناء عليه أحكام عندهم. يبقى إذن العلاقة بالحاكم محكوم مهمة، ركن في هذه السياسة، علاقة بالحاكم محكوم، حفظ القيم الأخلاقية، هذه سياسة مسؤولية عن أخلاق الناس، لأن أخلاق الناس إن لم تهذب وإن لم يوجه الناس إلى هذا أفسدوا في المجتمع. فمن سارق لقاتل لمرتشي لغاشي لمعتدي لمنتهك أعراض لمذهب للأمن والأمان. حفظ الأمن بماذا؟ بالشريعة، ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. يسرق ما يسرق وبعدين يسجن 3 سنوات 5 سنوات، إيه يعني ما هي مشكلة؟ حصل ملايين ويسجن سنين، إيه الإشكالية؟ ولو سجن طول العمر خلاص حصل مستقبل الأولاد، لكن تقطع يده في ربع دينار، ربع دينار أنبوبة غاز نقطع له إيده، هذا يخاف يزني، وتم شروط إقامة الحد يرجم حتى الموت ولو مرة واحدة، يجلد 100 جلدة على رؤوس الأشهاد، من يفكر في هذا؟ فحفظ أمن، ولهذا الشريعة أصون ما يكون للحاكم، ولا يمكن يجد الحاكم الأمن إلا في ظل الشريعة، ولا الناس يجدون الأمن إلا في ظل الشريعة. الأمر معروف عن المنكر، لينتشر المعروف وينتهي المنكر حتى لا يفسد الناس في الأرض، هذه أركان السياسة، ولهذا تجد الحديث في أحكام السياسة لا يخرج عن هذه الأربعة. فمن أجل الأمن كانت الحدود وكالتعزيرات وكان بقمة العدل في الإسلام. نعم.
قال الأساس الأول: فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم لكل منهما فيها وظيفة، فوظيفة الحاكم أولا النصح في الحكم بحيث يختار أكمل الطرق وأقربها لتحصيل مصالح المحكومين في الدنيا والآخرة، فلا ينفذ أمرا والمصلحة في منعه، ولا يمنع أمرا والمصلحة في تنفيذه، ولا يولي الأعمال إلا الأكفاء، ولا يولي شخصا عمل على عمل وغيره أصلح له منه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم. وقال: من استعمل رجلا من عصابة وتلك العصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. ثانيا العدل.
هذا نصح الحاكم المحكومين، وأن يسوسهم بما يوافق الشريعة، فلا إرهاق ولا إجهاد، ويختار الأصلح. نعم.
قال ثانيا العدل بين الرعية في تنفيذ أحكام الله بحيث لا يحابي أحدا في إقامة الحق والعدل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. قال: ووظيفة المحكوم أولا النصح للحاكم وإرشاده بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. ثانيا طاعته في غير معصية الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم في ما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ثالثا الصبر على ظلمه وجوره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. متفق عليه. بهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم يسود النظام وتتواطأ أركان الدولة، ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه. رواه مسلم.
إذن الشارع جعل على الحاكم مسؤوليات من النصح والعدل بين الرعية وسياسة دنيا الناس بدين الله سبحانه وتعالى ورد المظالم أهلها وغير ذلك من هذه الأمور، مسؤول عن عقائد الناس، عن عبادات الناس، عن معاملات الناس. وكذلك أيضا الرعية لهم النصح ولهم السمع والطاعة، ولا ينزع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مع الحذر أن تطيع في معصية، لكن إن حصل وظلم وجار فإننا نصبر عليه وننصح له، ولا ننازع ولا ننابذ الأمر أهله، ولا نخرج عليه ولا نعزله ولا نسقط مثالبه، بل ندعو له بالصلاح والمعافاة. كما لو كان أبي إذا ظلمني ماذا أصنع؟ أضربه؟ أبي إذا عاد شاربا للخمر من خارج بيتي أطرده؟ فالإسلام راعى الحاكم له أحكام والأبوان لهم أحكامهما. لو كان الأب مبتدعا هل تهجره؟ تهجر بدعته، لكن ما تهجره وإن جادك على أن تشرك به، أعظم من البدع. أبوك جهمي، أبوك صوفي، أبوك قبوري، وإن جاهدك على أن تشرك بإبانة لك العلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، من صحبة المعروف الأمر والنهي بالرفق حتى يموت أو تموت. يبقى الحاكم له أحكام خاصة، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات بدون مال فهو شهيد. هذا يستثنى منه الحاكم. الرجل يريد مالي، قال: تعطيه مال؟ قال: فإن قاتلني قال قاتل. هذا يستثنى منه الحاكم. ولهذا قال ابن بطال أو ابن المنذر: فالعلماء كالمجمعين على أن السلطان لا يدخل في هذا، لأن النبي قال: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. وقال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة أمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك الصلاة؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم.
قال الأساس الثاني والقيم الأخلاقية. قال والقيم الأخلاقية هي الدعامة القوية لبقاء الأمة وسموها ومجدها، ولن تقوم أمة بدون أخلاق. ولذلك حافظ الإسلام على هذه القيم محافظة بالغة ونماها بجميع وسائل التنمية، فحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وأخبر بأنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وإلى جانب ذلك وضع الحواجز التي ترضع الناس عن تحطيم الأخلاق أو تدميرها، كما يظهر في الأمثلة الآتية. أولا عقوبة الزنا، فالزنا هدم للأخلاق وهتك للأعراض وضياع للأنساب. ومن ثم أوجب الإسلام عقوبة الزنا بالرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان الزاني محصنا، وبالجلد 100 جلدة مع تغريبه عن البلد سنة إذا كان الزاني غير محصن. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، رواه مسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه.
إذا كانت البينة هي 4 شهداء أو كان الحبل، لأنه لا يكون إلا من زنا إلا إذا ثبت أنها مغتصبة، أنها إنما وقع ذلك بغير اختيار بغير علم منها، فقد تكون امرأة إنما الثقل نومها وجاءها من فعل مع هذه الفحشة ولا تدري، أو الاعتراف اللي هو الإقرار. فإذا قامت البينة فلا التفات إلى نفي الرجل أو المرأة، أما إذا قام بالاعتراف ورجع بعد اعترافه فإنه يعتمد قوله وحسابه على الله، فإذا رجع في إقراره عمل بذلك، لأن الحدود تضرب بالشبهات. نعم، الحبل يقام الحد، ولا يقال لا نقيم إلا إذا ثبت أن هذا لم يكن مثلا بغير اختيار منها أو إلى آخره، فالحبل نقيم بها إلا أن يثبت خلافه، حتى لا يترك الناس للدعاوى أو المرأة تقول أنا ما حصل هذا باختياري وأنا ما أدري. هذه الفائدة، يعني إذا حصل حبل أقيم الحد. طب لو أنكرت المرأة وقالت أنا ما حصل لك، كنت نائمة ما كنت نائمة أو إلى آخره، ما يعمد إلى كلمها ولا يعتبر إلا إذا كانت ببينة قوية، إلا إذا كانت بينة قوية. نعم.
قال ثانيا عقوبة اللواط، فاللواط هو الفاحشة النكراء والمصيبة الكبرى، وهو محق للرجولة وفساد للمجتمع وكسر للمعنويات وإفساد للدين والدنيا. ولذلك كانت عقوبته الإعدام بكل حال، يقتل الفاعل والمفعول به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدته
هذا أعظم من الزنا، لأن الزنا وإن كان انتهك الأعراض إلا أنه قد يكون في ماذا موافقة طابع، يأتي الرجل امرأة هذا فيه الميل، ولهذا الإسلام جعل هذا في الحلال وحرم التعدي في هذا. إنما اللواط هذا مخالف للفطر، مخالف للطبائع السليمة. نعم. قال ولهذا كثر العقوبة اقتل الفاعل المفعول به، سواء كان ماذا، سواء كان متزوجا كان غير متزوج، هذا الصحيح. والصحابة قد اتفقوا على قتله، لكن اختلفوا في صفة القتل، لكن اتفقوا على قتله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، وهو على شرط البخاري. ونقل ابن القيم القول بإعدامهما عن جمهور الأمة. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية اتفاق الصحابة على قتل الاثنين، وأنهم لم يختلفوا فيهما، وإنما خلافهم في نوع قتلهما.
هذا هو. نعم.
قال ثالثا عقوبة الخمر، والخمر كل مسكر، ومن أجل ضرره في العقل والبدن والدين والمجتمع وكونه سببا للجرائم الفظيعة، رتب الإسلام عليه عقوبة رادعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، وقال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر، رواه مسلم. وهذه العقوبات لها شروط لتنفيذها بحيث لا تنفذ.
ولهذا هل الأربعون هذه الزائدة من باب التعزير أو من باب الحد؟ فبعضهم يجعلها من باب الحد اللازم وليس ينبغي أن ينزل الحد عنه، وبعضهم يجعلها من باب التعزير. وثبت أن علي رضي الله عنه ذكر هذا، إن جلدت الأربعين فقد جلد عمر وكذا، وإن جلدت الثمانين، وإن جلدت الأربعين فقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعين وهكذا. فالأمر في ذلك ماذا؟ الأمر في ذلك راجع إلى السلطان فيما زاد على الأربعين. ثم اختلف العلماء هل عقوبة شارب الخمر هل هذا حد أو تعزير، هل هذا حد أو تعزير. فبعضهم يرى أنه حد، وممن يرجح ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، لأنه لو حد لكان مقدر من قبل الشارع ما يزاد فيه ولا ينقص. ويقال هو حد باعتبار أن الأربعين هي الحد، وأما ما زاد على ذلك فهذه من باب التعزير، فلا يعكر على كونه حدا، لأن الحاكم إذا رأى أن يعزر عزر، وإذا رأى أن يترك يترك. نعم وفعل أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، يعني اضربه أو عاقبه أخف الحدود 80 فتكون بدلا من هذا. هذا تقدير يمكن أن يكون حسب المقدر. فقال عبد الرحمن بن عوف عاقبه أو حده أخف الحدود 80، فيكون هذا على البدلية. نعم اجعله. أي نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهذه العقوبات لها شروط لتنفيذها بحيث لا تنفذ إلا على من كان أهلا للعقوبة وهو البالغ العاقل، أما الصغير والمجنون فيستعمل في حقهما ما يكون به منع هذه الجرائم حسب ما يليق. قال الأساس الثالث،
يعني إقامة العقوبات وهذه الحدود لابد لها شروط، فغير البالغ هذا لا يقام عليه حد، إنما يعذر ويمنع من إتيان هذه المنكرات ويعذر ويؤدب. نعم ليس حدا، العثيمين لا يراها حدا، المشامين لا يرى حد، لكن الجماهير على أنها حد. أنا قلت العثمين يرى حدا، لا ابن عثمين لا يرى حدا، يمكن سبق لسان. المهم أن ابن عثمين لا يرى حد.
قال الأساس الثالث حفظ الأمن. وحفظ الأمن لما كان أساس،
يرى الشيخ العثمين أنه عقوبة الخمر ليست حدا، كذلك المرتد ليست حدا، لأن يقال يستتاب وكذا فقد لا يقتل، والحد لا بد من قتله، فله رحمه الله وقف مع حد الردة وحد الخمر، فلا يعتبرونه من باب الحدود. لكن جماهير على خلاف ذلك.
قال وحفظ الأمن لما كان أساس الاستقرار.
عموما العقوبة متفق عليها، لكن أن يسمى حدا أو يسمى تعزيرا. احنا مش مسألة بقى يفتح الباب يا شيخ شريف، هو المهم ان هو الضابط، يعني لو ثبت انه حد، ثبت انه هو تعزير، ثبت انه كذا، لان التعزير اصلا ردع ايضا، هيفتح باب ليه؟ لا الحاكم لا الحاكم اذا ما اقام يبقى لمصوغ شرعا، لان المرتد هذا يستتاب، فان تاب خلاص ما قتل، وإن لم يتب قتل. فأنت عندك لو جعلته حدا يعني هتقتله، وهو نفس المسألة. حتى لو أنت سميت هذا حدا، ما سميته تعزيرا، سميته حدا، إذن هذا ماذا؟ إذن هذا قد لا يقام، لا يقام لهوى الحاكم، لا، لا يقام إذا تاب. كيف كذلك الحرابة؟ طيب يبقى من قبل أن تقدره، يبقى بالشرط. لكن هذا بعد القدرة، هذا بعد القدرة. المرتد لو قدرت عليه ثم تاب أنت تستتيب، إن تاب وإلا قتل. إنما الحرابة إذا أمسك به الحاكم وتاب لا تقبل توبته في الظاهر، ما ترفع عنه الحد، لأن الله شرط لها أن تكون قبل. ليه؟ لأن هذا دليل صدقي. إنما لو تاب إذا أمسكه الحاكم لا. طيب ولو تاب قبل، هذا فيما يتعلق بحد الحرابة يرفع، لكن فيما يتعلق بقى بالحقوق المترتبة، إن كان قد قتل فيمكن أهل القتيل من القصاص، أو أخذ مالا أو إلى آخره، هذه أمور أخرى. نعم، إنما فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فبالتوبة يرفع. نعم.
قال العلامة العثيمين: الأساس الثالث وحفظ الأمن. وحفظ الأمن لما كان أساس الاستقرار الذي به يتفرغ الإنسان لأداء مهماته الدينية والدنيوية، اعتنى الإسلام به في النفس والمال والعرض، ووضع لذلك الأسس الكفيلة به.
طبعا الأمن هذا نعمة، نعمة عظيمة جدا لا يدرك قيمتها إلا من حرمها. تعرفون أخواني نحن في مصر ماذا صنعنا؟ مرت بنا أيام أول مرة يعني في تاريخنا المعاصر يحصل هذا، أصبح الناس مسؤولين عن ماذا؟ عن حفظ الأمن في الشوارع، وصاروا يقومون بورديات والأبواب، الناس استجلبوا لها المغاليق، وكان الواحد ما يكتفي بالمغلاق الواحد والاثنين، وما يأمن على ولده يذهب إلى المدرسة ويأتي، ولو ذهب إلى المدرسة وجاء اتصالات وكذا، وهذا يجد ولدا مذبوحا عند كذا، وهذا يخرج بسيارته فلا يعود بها، وهذا 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 إلى آخر ذلك. أحد إخوانكم هو يعني بجوارنا ليس بالبعيد يعود بسيارته بعد العشاء، خلص عصابة قابلته انزل خد السيارة وكذا، والمحمول والمال عاش الناس أشهرا بهذا. فماذا كانت حياة الناس؟ الأمن هذا عظيم، حتى العبادة ما تستطيع أن تؤديها مع سلب الأمن. يعني لو أن في خوارج ودواعش معك هنا وكذا، تروح كيف تصلي في المساجد؟ هل نصلي في البيوت؟ وهل نحفظ أيضا لو بقينا في البيوت؟ عندهم فكر، وبعدين هيبدأوا بك أنت، لأنك أنت بتحرم من النهار، أنت عالم قامت الحجة عليك، إنما غيرك ممكن يكون جاهل يعني، لكن بك يبدأ، بك يبدأ. الصحابي رضي الله عنه يذبحون ذبحا، الصحابي ما تقول يا شيخ لكن يعني ما تصل هذا حد يعني، وحتى يبقى يعني احنا من اهل القرآن، وحتى يعني خلينا حتى عصاة عندهم، لكن يعني معقول يعني يأتي كده؟ عندي على الاقل شبهة، على الاقل عندي شبهة يعني ممكن. ابدا، بك يبدأ. قتل الصحابة في اجل من الصحابة، قتلوا امير المؤمنين عليا اللي فيه النص علي في الجنة، هل انت عندك نص انك في الجنة؟ لا فيك نص عام يحدد زمانك خير الناس قرن ثم الذين نم، لقد رضي الله عن المؤمنين يتبعونك تحت الشجرة، ولا عندك نص خاص شريف في الجنة، إبراهيم في الجنة، لا هذا ولا ذاك، ردع ولا منع، قتلوا على وجه خاص وقتلوا على وجه عام للمسلمين. لأن النبي كما قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالأمن مهم جدا، ولهذا العاقل فضلا عن المستقيم من يحافظ على الأمن، ولهذا تضر المفاسد العامة بتحمل المفسدة الخاصة. أما قيل لأحمد لما قال أحمد هذه فتنة، قالوا: ألست في فتنة؟ قال: تلك فتنة خاصة. يعني أن هشام مثلا يعني على وجه التمثيل يضرب ظهره ويأخذ ماله، هذه فتنة خاصة. لكن لو هشام قام وجيش الناس حصلت ماذا؟ الفتنة العامة. وهذه التي يضرأها أئمة السنة، ولهذا لا تجد عالما في مظاهرة، ولا تجد عالما
في ميدان مستحيل، والله لو ينزل الفوزان في الميدان لا 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 أسقطوا أئمة الإسلام حاشاه يعني حفظه الله. ما يمكن تجد عالم، متى وجدت العالم في الميدان؟ متى وجدته أو أيد ميدانا؟ من هو هذا؟ من هو هذا؟ ولهذا المغرورون الذين يقعدون اليوم من يسمون بالسلفيين يقول لا يجوز عزل السلطان ولا يجوز خروج عليه ولا المسألة، وبعدين إذا أمنت الفتنة وأمكن إزالته بلا مفسدة، يعني يقولوا له إركن كما كان يقول عادل السيد يوم راكن، إركن إركن إيه؟ ده أنت لو جبت ولد عنده 3 سنوات تأخذ من اللعبة تقول له إركن لن يسلم لك، ولد عنده 3 سنوات إركن، هو سائق سيارة، يا سائق السيارة إركن، كيف هذا مجنون؟ يعني هذا جنون يا أخواني، سبحان الله، كيف إركن بدون إرقة دماء، بدون إرقة دماء، بدون إرقة دماء. أخواني عندنا الناس يقتل بعضهم بعضا، الفلاحون في الحقول والناس في البيوت وكذا يقتل بعضهم بعضا لمجرد أن يتعدى هذا على حق هذا سنتيمتر. اذهب اليوم، اليوم احنا يوم ايه الاحد، اي يوم اختاروا اذهب الى محكمة من المحاكم اللي بلدك، مو على مستوى البلد، اي بلد في مركز بيلا اذهب الى محكمة بيلا، في مركز كفر الشيخ اذهب الى محكمة وشوف عنده الرول كام، 300-400، وده قاتل وده معتدي وده مقتول وده مضروب وده تأتي انت الحاكم بجيش بدولة تقول له اركن يركن، يبقى ما معه دولة إذن، هذا ماله شوكة أصلا، تقول له إركن يركن هذا. ولو افترضنا وسلمنا جدلا إنه إحنا هنستطيع إزالته بدون إراقة الدماء، أو يقول لك يعني يغتفر الدم اليسير، طيب يجوز؟ أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما تجوز المنابذة. فوضع من تسمى بالسلفية اليوم هذا الأمر، ولهذا تم الاختراق من باب الاعتزال العزل، وما ندري ولا مستند لا من نص في كتابنا وسنة ولا من معتقد، ما المعتقد الذي قال نعزل بالضابط؟ ما هو المعتقد هذا يا عادل يا سيد؟ ما هو المعتقد هذا يا طالع زران؟ ما هو المعتقد هذا يا رسلان؟ ما هو المعتقد، ما هو المعتقد الذي يقول هذا؟ فين معتقد؟ معتقد أحمد ولا ابن المديني ولا الأوزاعي ولا سفيان؟ منين الناس تأتي بهذا الكلام؟ أنا ما أدري. تعرف يا فرخ منين يأتون؟ تعرف يعني لو مستند مصلحة مفسدة؟ تمام، رجعنا إلى الحزبين أصلح ما فسد، خلاص رجعنا. منين نجيب هذا؟ وقائع، ما هو نفس المسألة، أتوا بوقائع، على الأقل هؤلاء أتوا بالخروج بوقائع صحابة وتابعون، أصحابة وتابعين، إنما أنتم أتتم بوقائع من؟ عندهم الحديثة المحكمة التي نسخت ما سبق من شرائع حديثة آل سعود، كأن هذا هو ذاك، وصار هذا القول في من يسمون بالسلفيين. عجيب، إرجاء في الإيمان واعتزال مع الحكام وتعد في الجرح والتعديل، وسموا هذا سلفية. أي سلفية هذه؟ سلفية نقية بريئة من كل هذا، لا من حزب الرسلاني ولا من حزب البرهامي ولا من أي حزب من الأحزاب، بريئة تحاكم فيها إلى كتب السنة. من قال شيئا يتحاكم إلى كتب السنة؟ تعال إلى كتب السنة، هذه أحكام تقررها منين؟ ولسه تسمعوا في أقوال، هجيكم قول الليلة إن شاء الله تسمعوه ولا غدا، أيضا تقسيم الناس الذين نزلوا الميادين تقسيماتهم، في واحد خارجي ده على معتقد الخوارج، إنما اللي خرج ينكر منكر ولا يدفع ظلما ده لا يبدع. شوفوا سيلد لكم هؤلاء أقوالا ثم أقوالا، الله المستعان. واحد تأتي تنام كيف والله يا أخوان، الواحد ممكن تسهر ساعة 2 تبحث في هذا وتبحث في ذاك، يعني أن لك النوم سبحان الله. يظن الناس أن الردود هذه شهوة. أيها الله ما شاء الله تبارك الله، يا ريتهم يسكتون بس. نعم أيوة افترض ماشي بس جاسوس يعني مش كافر، جاسوس خائن بيبيع من تحت الترابيزة البلد، باع حتة بحتة. وقفوا تم خلاص عزيله، لا وقفوا خد على يدي. هيقولك يضرب، قوله مش ضرب، لا تعاطى المخيف من صدق خالق. وقع مش موقع، هذا بيع البلد مش موقع، دي معصية. علاج من تعدى أن يوقف، تأخذ على يده. أبوك نفسه اشتري دخان مش مشتري، طب هات لي 10 جنيه مش جايب لك. هو أبوك بالضبط، هو أبوك، أنا أبوك يا ابني، هات ال 10 جنيه مش جيب دخان. أنا أحرقها؟ لا ما أعتقد، ما أعطيها لك تحرقها، ما أعطيها لك تحرقها إلا أن ترى كفرا بواحا. هذا الفقه المريح. زي بعض إخوانكم بيقول وقف مع حزب في مسجد وكذا، بيكلموا في الحاكم وكذا، قال له أنت شايف قتلوا وعملوا وسووا وكذا. فرح واحد من العوام يعني، بس يعني مثقف شوي، قال هو القتل يا شيخ فلان كفر، هو القتل كفر. فبهت، هو صحيح القتل كفر، هو قتل، هو زنى، هو راب، هو كذا، هو هذا القتل كفر؟ هو في كفر. نعم.
قال العلامة العثيمين: الأول، وفي النفس أثبت الإسلام القصاص، القصاص في القتل فما دون. فقال تعالى في القتل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الآية. وقال تعالى فيما دون القتل: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي إثبات القصاص أكبر راضع عن الجناية، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وذلك أن الجاني إذا علم أنه سيقتص منه فإنه لن يقدم على الجناية، ولذلك كثرت الجنايات في البلاد التي لا ينفذ فيها القصاص. ثانيا، في المال أوجب الإسلام قطع يد السارق نكالا، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه العقوبة رضع قوي عن ارتكاب السرقة. ثالثا، في العرض أوجب الإسلام جلد من قذف محصنا أو محصنة 80 جلدة، قال الله تعالى:
لمجرد أن يقول يا زاني أو يا زانية. سبحان الله. نعم.
قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وفي تنفيذ القصاص والحدود سبب قوي لأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. الأساس الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أساس وهو أساس قوي تقوم عليه السياسة الداخلية. والمعروف ما عرفه الشرع
وعرفه
ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه. وهذا الأساس أعظم دعامة تقوم عليها تلك السياسة، وهو شامل للأسس السابقة وغيرها، وبه فضلت هذه الأمة على الناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبه تتحد الأمة وتستقيم أمورها الدينية والدنيوية، وبفقده تحل الفوضى الفكرية والعقدية والعلمية، ويفترق الناس في دينهم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أما السياسة الخارجية وهي العلاقة بين المسلمين والكفار، فقد قسم الإسلام ذلك ثلاثة أقسام.
هذه علاقة عندنا نظنها ليس بين المسلمين بعضهم ببعض، طيب مع الكفار؟
قال: القسم الأول كفار محاربون، فالواجب قتالهم حتى تكون الغلبة للإسلام، فلا يمنع دعوتهم أحد
دعوته أحد
فلا يمنع دعوته أحد ولا يقوم ضدها.
قال الله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي قتال،
لكن هذا القتال بعد ماذا؟ دعوة الإسلام وعرض الجزية. الإسلام لا يبدأ بالسيف أبدا، الدعوة قبل السيف. نعم. فإذا نزلت بسحابه فادعوهم. نعم. فإن استدل مستدلون ببني المصطلق وأن النبي أغار عليهم وهم أمنون، هذا لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. نعم. ولهذا يخير الإمام فيمن بلغته الدعوة من قبل أن يعيد دعوتهم أو يغير عليهم إذا رأى المصلحة. نعم.
وفي حال القتال نعاملهم بما قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ولنا أن نقاتلهم بعد الأسر ولنا أن نقتلهم بعد الأسر إذا إن كان في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بعد بدر صبرا، والحكمة في قتالهم إعلاء كلمة
أو
الله
أو, أو, أو تمن عليهم إذا أردت ذلك بالفداء أو تأخذ الفداء، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارة. نعم.
والحكمة في قتالهم إعلاء كلمة الله في أرضه ورحمة هؤلاء الكفار بخضوعهم لدين الإسلام أو دخولهم فيه. القسم الثاني كفار معاهدون، فيجب الوفاء لهم بعهدهم ما داموا مستقيمين ولم ينقضوا
مستقيمين عليه
ما داموا مستقيمين عليه ولم ينقضون شيئا ولم يظاهروا علينا أحدا. قال الله تعالى:
ولم ينقصون شيئا ولم يظاهروا علينا أحدا
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإن خيف من نقضهم العهد وجب إعلامهم بإلغاء العهد ولا يجوز إلغاؤه قبل إعلامهم لأن ذلك خيانة. قال الله تعالى وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإن نقضوا العهد وجب قتالهم. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والحكمة في المعاهدة أن الحاجة قد تدعو إليها لقلة المسلمين أو ضعفهم أو انتظار عدد أو مدد. القسم الثالث أهل الذمة الذين بذلوا الجزية عن إقامتهم بدار الإسلام وحمايتهم، فيجب الوفاء لهم بما شرطنا لهم ما لم ينقضوا العهد. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا بعث أميرا على سرية أو جيش إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فاستعن بالله وقاتلهم. مختصر من مسلم وأبي داود.
فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين، لأن النبي قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، فتؤخذ من العموم. وهذا قول الأوزاعي وقول مالك وقول جماعة من أهل العلم، ومن هو من خص ذلك بأهل الكتاب والمجوس، ومن هو من فرق بين العربي وغيرهم. والصحيح أنها تؤخذ من عموم الكفار. نعم.
ولعقد الذمة شروط وأحكام تكلم عليها أهل الفقه فلا نطيل بذكرها هنا.
نعم. إذن عندنا الكفار على ثلاثة أقسام: قسم محاربون ولا يحاربون، فاقتلوا مشركين كافة، فإذا لقيتمون فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. وهناك المعاهدون الذين بيننا وبينهم عهد، فأولئك نوفي إليهم عهدهم إلى ما اتفقنا عليه، ولا ينبغي أن نغدر وأن نخون وأن ننقض العهد بغير موجب. وهناك أهل الذمة هم الذين يعيشون معنا، فهم مقيمون في دار الإسلام على جزية يبذلونها والتزام أحكام الإسلام، فإذا حصل ضعف في المسلمين، ضعف حقيقي في المسلمين، ولم يأخذوا جزية ضعفهم، لأنه لو أخذوا تسلط عليهم العالم وغير ذلك، فهذا حكم الجهاد. لو ما قام الحاكم بجهاد ضعفه كذلك قد لا يأخذ جزية ضعفه، لكن مع إقرار هذه الأحكام حكم الجزية لا بنفيها ولا بتحريفها ولا كذا، فهذا قد يكون له نوع عذر. فأهل الذمة هم من يعيشون معنا، أما المعاهد هذا لا يعيش معنا، فهذه أحكام لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة، بل يحمون، ولو أرادهم عدو دفعناه. وكذلك المعاهد، وهناك المستأمن أيضا الذي يدخل إلى بلادنا من أهل العهد، هؤلاء يدخلون إلى بلادنا بعهد وأمان، فهؤلاء نحفظ لهم حقهم ولا يجوز الاعتداء عليهم، والمسلمون ذمة واحدة يسعى بها أدناهم، ولهذا يصح أمان المرأة والعبد، قد أمن من أمنت أو مهانئ. إذن عندنا معاهد ومستأمن وذمي، هؤلاء الذين بيننا وبينهم عقود تحفظ دماؤهم وأموالهم بالأمان وبالعهد والميثاق. وأما الكافر الحربي فهذا لا عهد له ولا أمان. إذن ليست النفوس المعصومة هي نفس المسلم فقط، بل نفس المسلم تعصم بالإيمان، وغير المسلم إن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فمعصومة نفسه بالأمان. فالنفوس إما أن تعصم بالإيمان وإما أن تعصم بالأمان، ولا يجوز الاعتداء على من حفظ دمه وماله بالأمان، لقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم نعم. كيف إلى دين سماوي؟ لا، هو الوثني وثني تأخذ الجزية من عموم المشركين ويبقى هو على ما هو عليه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سادسا من أمور تكامل الإسلام اعتزاز المسلم بدينه، ومن خلال ما سبق في مزايا الإسلام العظيمة يتبين أنه يجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه مفتخرا به محافظا عليه ومدافعا عنه. أولا، لأن الله أخبر أن العزة للمؤمنين ونهاهم أن يهنوا أو يذلوا وهم الأعلون، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بغير المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يكون له كيان خاص قائم بنفسه يتميز به عن الكافرين الظالمين، وألا يكون متخلفا بالتبع لغيره، بل يكون متبوعا لا تابعا. ثالثا، أن الدين الإسلامي هو الذي أكمله الله ورضيه دينا لعباده إلى يوم القيامة، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رابعا، أنه مهيمن على جميع الأديان وحاكم عليها ومشتمل على جميع الكمالات الموجودة فيها، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه
يسلم. من اعتزاز المسلم بدينه ألا يتشبه بغير المسلمين فيما اختص به، ولأن هذا تشبه أولا إضعاف للمسلم ونفسيته، لأن المتشبه بأحد منقاد له معجب به، ولا ينبغي المسلم يكون كذلك. الأمر الثاني، أن المشابهة في الظاهر تقود إلى ماذا؟ إلى المودة في الباطن. معلوم يا أخواني أنك لو رأيت أحدا يشابه أحدا فإنه محب له، كيف يقلده ويتشبه به وليس محبا له؟ ولهذا أنت الآن لما تتشبه بالنبي وتقتدي بالنبي في لحيتك في ثيابك أنت ماذا؟ أنت محب له، هذا دليل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو رأيت واحدا شابا من شباب المسلمين يلبس فانيلة كورة وعليه اسم لاعب وكذا، اعلم انه يحبه، او يتزيى بزيه المتميز به فهو يحبه. فكذلك ايضا من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم ما يتشبه بهؤلاء ابدا، ولو لم يكن له قصد التشبه، لا توفق في الظاهر مطلقا. اما وقد عرفت ان هذا الظاهر لغير المسلمين لا تتشبه بهم ابدا. هذا من طرق اعزاز المسلم لدينه. نعم.
قال سادسا أن التمسك به سبب لسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، محمد الصالح العثيمين.
نعم، فهذه الرسالة رسالة طيبة ومباركة، وموضوعها مهم في مثل هذه الأعصار والأزمان. حاجة المسلم أخواني إلى أن يعتز بدينه، حاجة المسلم أن يتميز بدينه، حاجة المسلم إلى أن يفهم وأن يفقه محاسن دينه. ما فقهك لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ما فقهك لهذا؟ ما أوجه الكمال في هذا الدين المبارك؟ هل في دينك خلل؟ الخلل ليس في الدين أبدا، إنما الخلل فينا وهو نسبي. هذا عنده خلل وهذا عنده خلل وهذا عنده خلل بحسب، والمجتمع فيه مجموعة من هذا، هذه الأنواع من الخلل بحسب. أما الإسلام الحمد لله ما فيه خلل، وجميع الشبهات التي توجه الإسلام أسلم منها بريء. يقول الإسلام دين السيف. ما معنى دين السيف يعني؟ يعني كان يقاتل بالسيف يعني؟ كان يقاتل ويحارب؟ طب ابتداء قبل ما نبحث السيف في الإسلام وكون السيف في الإسلام، أنتم ما عندكم سيف؟ الأول ما عندكم سيف؟ فعلا والله ما عندهم سيف، عندهم قنابل عنقودية، عندهم نووية، ما عاد عندهم سيف. ما عندكم في أمة بلا سلاح؟ في أمة بلا سيف؟ ما في أمة بلا سيف. طب إذا كان ما في أمة بلا سيف، على ما تجعلونا وتقول الإسلام هذا دين السيف ودين ما أدري إيه، وانتشر بالسيف؟ وما انتشر بالسيف. ثم نرد عليهم بعد ذلك بأن المحاكمة تكون في وضع هذا السيف. تعالوا نحاكمكم، ما تحاكمونا، لأن سيفنا ليس سيف اعتداء أبدا، سيفنا سيف ناصر يدعمه الكتاب الهادي. فلا اعتداء، حتى الدين يدعوكم إلى الإسلام أولا، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فالسيف. وإذا وضع السيف وأنتم محاربون فلا يقتل المرأة، ولا يقتل الوليد، ولا يقتل العابد في صومعته، ولا يقتل الشيخ الكبير، ولا يقتل إلا إذا قاتلوا. هل سيفكم يقول هذا؟ الإسلام دين الرق. كيف دين الرق يعني؟ أولا أنتم ما عندكم رق ابتداء، تبيعون الأحرار في الأسواق، تستعبدون الناس. أما احنا عندنا الرق الذي له وسيلة شرعية، وإلا فالإسلام نهى عن بيع الأحرار، الحر ما يجوز بيعه. لكن الرق الذي جاءنا هذا الرق نتيجة إباء الشخص للإسلام فدخل في الرق، لأنه رفض دين الله عز وجل. لما رفض أن يكون عبدا لله اختار نفسه أن يكون عبدا للمخلوق. ومع ذلك ما العبد عندنا؟ لا يبلغ رتبة العبد عندنا الحاكم عندكم. الحاكم عندكم ما يبلغ رتبة العبد عندنا. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فيزعم ما يطعم يلبسهم ما يلبس وكذا. ولا تكلفهم ما لا يطيقون، فإن كلفتمهم فأعينوهم. هذا عندنا، ومع ذلك وسعنا دائرة العتق. فمن دعوة مستحبة بصفة عامة إلى العتق، ومن كفارات جعل فيها العتق، فظهار فيه العتق، وكفارة من فيها العتق، وقتل النفس بغير حق خطأ فيها العتق، وغير ذلك. وسعنا الدائرة في العتق، لكن بشرط أن تكون النفس مؤمنة، رقبة مؤمنة، حتى ينتفع بهذا العتق، نكرمه بهذا العتق.
هذا هو الرق عندنا، فمصدره واحد ومنافذ العتق متعددة. مصدره ليس استعباد البشرية، لكن عقوبة من أبى أن يكون عبدا لخالق البشر، فلتكن عبدا للبشر، نتيجة عدل في قمة الموازنة. لكن تعالى بيعك كده، هذا الذي يوجد في الغرب وإلى الآن. فلا السيف يشيننا ولا الرق يعيبنا، بل من السيف نخرج كمال الشريعة، ومن الرق نخرج عدل الإسلام. الإسلام ما يعطي المرأة حريتها. من الذي قال لك؟ لأن ما لها ولو بلغ ملايين تنفق به على زوج أو في بيت ينفق عليها وإن بلغت ماليتها الملايين، لأنها التي ترى وتكون بغيا لكسب فهي المصونة، لأنها التي لا أمر لها الأمينة، لأنها لا دور لها في البيت استكون بين أربعة جذر، هي التي تخرج المجتمع كله. أنتم تقولون هي نصف المجتمع، مرأة نصف المجتمع، إحنا ده المرأة المجتمع، إلا إذا قصدتم العدد يعني، إنما هي المجتمع بمهمتها وهي في البيت، هي النصف بالعدد والنصف بالعدة، تعد الرجال وتخرج الرجال. وتصان حقوقها، فهي الأم التي جنت تحت أقدامها، وهي العمة والخالة التي نصل رحمها. هذه المرأة ماذا عندكم؟ هذا السيف وهذا الرق وتلك المرأة. إسلام ما في حريات. من الذي قال لكم هذا؟ كيف الإسلام ما في حرية؟ الله يقول في السماوات وما في الأرض جميعا، أنت حر في كل شيء، إلا لكن أن يكون ذلك ضمن شريعة الإسلام. ما هو هذا هو التقييد؟ لا، ما هو بالتقييد، هذا هو الامتثال شريعة رب العالمين التي انتقت لي الأصلح، لأن إذا خرجت عن هذا فبما يضرني. ولهذا حريتكم ماذا؟ حريتكم في شرب الخمور، حريتكم في انتهاك الأعراض، حريتكم فيما يضركم. أعطيني حرية صالحة عندكم ليست عندنا، ثم إنني أقول لكم، وأنتم تحققون الإسلام للحريات، أقول لكم أنتم عندكم حريات؟ قالوا نعم، احنا رقم واحد في مناهجنا. نقول علامة إذن تقتلون من خرج وتأخذون على أيدي من أفسد؟ قالوا لا، بشرط أن لا يفسد. قلنا هذا إذن تضييق للحريات، وعندنا كذلك بشرط أن لا يفسد. فهذا الإسلام نحتاج أن نفهمه وأن نواجه به البشرية كلها، الإسلام الكامل. وبين حاجة الأمة للشريعة نواجه أهل البدع أيضا. كمال هذه الشريعة في الاتباع والامتثال والانقياد هذا الإسلام، إسلام السنة، لا إسلام الخوارج ولا إسلام الروافض ولا إسلام الصوفية ولا إسلام الجبرية ولا المرجئة، الإسلام الصحيح، لا ثورات ولا إضرابات ولا تعديات ولا عبادة قبور، الإسلام الصحيح. فإذا أردت أن نكون أمة واحدة في لحظة واحدة فدونكم السنة، ولا نختلف، ولا نختلف على ما نختلف، وفينا كتاب الله، وفينا سنة رسول الله، وفينا الفهم السلف الصحيح. احنا الآن يا أخوان دي كتاب ايه؟ رقم 3 في الدورة اللي هي أمس بس، يعني أمس واليوم 3 كتب. أيوة شيخ، أنت بتختار كتب صغيرة عشان تعيد، هذه 20 صفحة عشان تعيد يعني،
كويس جميل مش مشكلة هنعيد، انت تقبضني وانت الهنا القبض منك تمام، والقيمة في العد هاو القيمة، عندك كتاب بعشر سنين مش مشكلة، عندك ثلاث كتب في اليوم وعندك الكتاب في عشر سنوات، خذ هذا وخذ ذاك. المهم يا ولدي بارك الله فيك يا أخي، هذا المادة هذه ما هي؟ هذه المادة الخالصة، هذه المادة النقية، هذا مباحث في أصول الدين، وهذا أحكام النظر المحرمات وما في من حضر والآفات، هذا متعلق بجولة في الإسلام كله وكيف استفدنا، وهذا متعلق بحكم جزء النظر بكل صوره، نظر الرجل إلى الرجل، نظر المرأة إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة، نظر الطفل إلى المرأة، نظر العبد إلى مولاته وسيدته، ونظر الخطيب إلى المخطوبة، نظر إلى الأمراض، أخذنا أحكام النظر، أحكام عظيمة جدا، لأن الله يقول قلوا من يغضوا من أبصاري محفظوا فرجه، ده متعلق بموضوع وعلم مباحث أصول الدين، وده متعلق بموضوع وعلم. طيب نيجي بقى كيف نرد على الباطل على طريقة العلماء، هذا الرد على السيابي في تعقبه للشيخ ابن باز في فتواه المتعلقة بخلق القرآن وأنهم يرون القرآن مخلوق، وفيما يتعلق ب رؤية الرب سبحانه وتعالى فهم يعطلونها، وفيما يتعلق كذلك بالتكفير بتخليد العاصي في النار، ثلاث مسائل عظيمة جدا 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 رد الشيخ عليه، عرفنا كيف نرد على المخالف. هذا إذا أردت أن تنتفع في باب طلب الشريعة منك كذا، هذا إذا أردت أن تنتفع بالرد على المخالف حتى تعلم من الشريعة إثبته ونفي، حق تلتزمه باطل ترد، يبقى الردود معاك. والعجيب أن هذا الرد لفضيلة الشيخ العلامة بقية السلف صالح بن فوزان الفوزان، لسنا طلاب مقاطع للشيخ صالح الفوزان، علم الجرح والتعديل انتهى، هذا خاص بالحديث، هو هذا انتهى 1408 انتهى، هذا الشيخ يرد. هات كتاب الثاني رد على من؟ يوسف القرضاوي. هات كتاب الثالث رد على من؟ البوطي. هات كتاب الرابع رد على من؟ الرفاعي. هذا كتاب الخامس الرد على من؟ هذا قدم كم كتاب؟ جماعة واحدة لا جماعات وصورات واحدة لا عشرات، الشيخ ربيع. هذا تقديم مين؟ الشيخ الفوزان. هذا كتاب جماعة التبليغ، هذا كتاب تقديم مين؟ الشيخ الفوزان. هذا الذي يقول علم الجرح والتعديل انتهى. احنا طلاب مقاطع، احنا طلاب مقاطع، معنا طلاب مقاطع، هذه الكتب، هذا هو الدين، ده احنا بندعو اليه اخواني الأمة كلها، هو احنا يعني اخواني احنا مشايخ واحنا يعني علماء، فهمنا ما لم يفهم غيرنا يا اخواني، ده حاجة بسيطة خالص، يعني احنا الان جبنا اللي ما يفهمه احد من البشر، احنا اكثر منهم ذكاء عقليا ابدا يا اخوان، المسألة الحمد لله كتب وفرة والله الواحد، شوف احنا انتهينا اهو من هذه الدورة ثلاث كتب اهو، تقول انت هتجيب يا طول الدورة القادمة ايه؟ والله يا اخواني كأن السماء تمطر الكتب، هتشوف ان شاء الله بإذن الله، وما هو كتب كما نقول يعني عد، احنا فعلا دي مسألة متعلقة بخلق القرآن، ومسألة بتخليد العصاة في النار، ومسألة رؤية، دي معتقد قلب في كل جزئية من دي كتب، ولا يا اخوان ده أصل الصراع اهو، مو بكتاب يعني لا قيمة له، ألا أحكام النظر، جمع أحكام النظر في كتاب، هذا صعب أنك تجده محصلا في هذا النظر اللي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من أول آخر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النظر اللي أجاب فيه النبي بأبلغ الأجوبة لما يسأل عن نظر، فجأة قال اصرف بصرك، دي أحكامه فقه وأحكام، يقول لك أنتم ما عندكوش غير الردود، وأنتم ليه النهار وأنت يا رجل لكم زكوا القلوب، كيف لا نزكي القلوب؟ كيف نزكي القلوب؟ وكيف ما نعرف الدين؟ أنت درست ماذا؟ ده أنت ما زلت جاهل، جاهل بحيض امرأتك، بحيض امرأتك أنت جاهل، تجاهل بأحكامك الخاصة في بيعك وشرائك، جاهل بهذا، إنما هذه واجبة متكاملة مباحث في أصول الدين، الدين والسياسة، الدين والاجتماع، الدين والعلاقات الاجتماعية، الدين والتعامل مع الكفار، الدين والسياسة الدولية، هو الدين وتنظيم الأسرة، الدين كل شيء معنا. الدين عرفنا الدين وكمال الدين، هذا هو، هذا في يوم واحد تدرسه، ولله الحمد والمنة. أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا فيما يرضيه وفيما يعود بنفع علينا، لا أن تتاجر كيف تكون شيخا، تجمع الطلاب حواليك وانت الشيخ اللي كذا، أو كيف تكون متعديا على الآخرين لتكون لك الصولة والجولة. لا يا أخواني، العلم عبادة أخواني، هذا عبادة، العبادة قائمة على الإخلاص والمتابعة. إنسان يشرح شيء من هذا ما عنده إخلاص، أول من تسعر به من نار يوم القيامة، ثم مع الإخلاص الاتباع. أحسنت القصد أحسن العمل، أحسن الانتقاء. كتاب سلفي، طب الكتاب يعني ينفع الآن ولا نأجله شوية؟ أحد إخوانكم بيقول شرح تفسير الجلالين يعني هذا كذا، قلت له مرحلة هيكون نقف مع الجلالين إن شاء الله، لكن مرحلة ما نبدأ بها. عندك كتب السلفية التي تعبر عن منهجك، يبقى شيخ سلفي عند الجلالين وفقط، شيخ سلفي يبقى عنده ابن جرير، عنده ابن كثير، عنده بغوي، لازم يتميز. ثم تأتي مرحلة التفاسير اللي تحتاج إلى انتقاد، هي موجودة في الأمة، يبقى تفسير يدرس لماذا؟ للانتقاد، يدرس لماذا؟ للاطلاع على ما فيه من مخالفات، يبقى تعتبر دراسة نقدية أكثر منها أثرية. لا التفسير أثري لأنه قائم على أحرف يسيرة، ولا التفسير سلفي يقرر العقيدة السلفية، إنما دي مرحلة تمثل مرحلة انتقاد. غير السعدي سلفي مختصر أيضا بس سلفي قح، غير توفيق الرحمن لفصل المبارك سلفي قح. يبقى أنا بختار بمنهجية مش بعشوائي، بمنهجية. هيجي بس متى؟ يبقى أنا جالس، مش بس هات أول ثلاث كتب، هات تاني ثلاث كتب، لا، ده كل دورة تقعد تلف ودور كذا، إيه الموافق، إيه الحاجة التي يمس إليها. يبقى أنت ماشي بمنهجية، عندك منهج بيتحكم فيك، منهج بيتحكم فيك، الكتاب اللي بتنتقيه بتختاره أنت، تدرس وتكون مكتبة. فلهذا التدريس هذا لابد أن يكون هو مذاكرة، وهو حفظ، وهو تكوين مكتبة، وهو مواجهة فتن. تخرج إزاي؟ عشان ما تقولش أنا ضيعت وقت، أنا ما بذاكرش، أنا ضيعت وقت. أنا أتحدك، أنا نفسي مش بتحدك أنت، يعني أتحدى نفسي، لو أنا ما أعطيت دورة أمس ولا الآن وكنت قرأت ممكن رسالة من هذه الرسائل، انت كده ليه اصل الصبح جالك فلان، واصل العصر جاء تليفون ساعه وربع، واصل الظهر كان فيه الغداء، واصل العشاء نزلنا نجيب طلبات هذا يوم، ودلوقتي انا نايم من الفجر اصلا، راح الثلاث رسائل. فهذه قراءه وشرح وتقعيد ومباحثه، أخوك هذا يستشكل استشكالا، أخوك هذا يستشكل استشكالا، استعانى بالكفار. يوم أخوك يقول لك إيه، طب هذا بالمشك على المشك، بالمشك على المسلم، كيف الرد؟ هذا استشكال وهذا استشكال وهذا استشكال. يبقى أنت عندك عقلية شيخك، عندك عقلية إخوانك وكذا، إلا يفوت الشيخ ولم يعلق عليه ومحل استشكال بيسأل عنه الطالب، هذا نقل هاته يلا في أول الدرس. من اللي سأل هذا عن الجن، هل فيهم كانوا مكلفين قبلنا ولا، وكيف نفهم آية الأحقاف؟ كلام ده تفهمه منين أنت؟ لو بتذكر تذكر كيف؟
هذا أنت متذكر الآن مذكرة كاملة متكاملة بأمن. ومن أجل هذا عدم شذوذك هو ارتباطك بحلق العلم. ممكن تقرأ وحدك لكن ستدخل معلومة خطأ واستبقى خطأ والدرس يوما ما خطأ. لكن أنت الآن كما يقال غنم مع مجانبة غرم شبهات كذا يوم ما تجي بقى أنت تدرس يوما ما. فالمسألة دي مرت عليك وبحثت معك لسه أنت تبحث لطلابك يوما ما مسألة العزل وشوف ممكن السعود وال ما أدري ها؟ خلاص المسألة منتهية عندك خلاص منتهية. لسه يوما ما تجي عبارة شرطة كمال دي تمشي ولا ما تمشيش وإذا نطق بها السلفي يبقى كذا وإذا نطق بها الخلفي يبقى كذا منتهية من زمان خلاص. ما شاء الله أنت شيخ ما شاء الله يعني عليك مطمطم ما شاء الله جالس تقعد وتؤصل منهجا صافيا. ليه هذه المسائل استشكلها إخوانك واستشكلتها وحصل فيها الخوض وحصل فيها ما حصل وإلى آخره. لسه واحد يجيب لك مصطلح في إيمان في عضو الابجال في شيء وتفتن عنده أو تزل قدمك أو تبتعد عن منهجك أو كذا خلاص كل هذا إنما مر بك غالبا تقريبا في هذا. كيف تكون أنت يعني درسا كيف تنتقي كتابا؟ اوعى تكون بكره ما تيجي تصدر تجيب لي التمهيد لابن عبد البر والاستذكار وتجيب لي الاوسط وتجيب لي فتح الباري وتجيب لي لا يبقى انت ما انتفعت واستفدت. هذه كتب والكتب لها مرحله وكتب لها طريقه وكتب لها كيفيه كيف تبدا. الفروع هذا لابن عبد الهادي هذا القليله هذه ما يصلح تبدا بالاوسط قبلها. ووالله ما عندي من يدرس أوسط وتمهيد ولم يرتقي مرتقى العلماء وتدرج والله ما عنده باب من أبواب الفروع. شوف كتاب كله 50 صفحة 50 صفحة لكن رؤوس أقلام وأحزمة لو أنك حفظتها أنا ما أسمعها منك ما أعرفها منك ما أعرف ضوابطك الفقه هذا. أنت حيثما اتفقت فقهك ماذا صح عندك كتاب اسمه بس لكن أغلق الكتاب وأرن ما في صدرك وأرن نظرك وأرن انتفاعك وأرن فتواك في الأمة وأرن صحة مسلك ومنهج عندك ما تجد. أخوك محمد بيقول في أحد بيقول يعني إذا كانت الكتب الكبار حوت الصغار فعلى ما أبدأ بالصغار؟ نعم أنت خايف مني أنا راح هسب ده بقول يعني خايف ما فيش مشكلة فيش مشكلة. الآن أنت تريد أن تعلم السباحة وأصلا الجداول الصغيرة هذه والقنوات الصغيرة هذه هي داخلة في البحور الكبار فتأخذ الأخ هذا وحطه في البحر المتوسط يتعلم هو ليه هيبدأ بقى في يحبو في البركة خذه مباشرة على البحر المتوسط وتعلم بالمرة لأنه لو أجاد السباحة في البحر المتوسط فهو ما لما دونه أفضل. يعني واحد يتعلم السباحة في البحر المتوسط ويجي بقى يخاف من بحر عزبة خطر لا طبعا فودي إن شاء الله انتظر بإذن الله منجيك من البحر المتوسط هذا عجيبة جدا هذا عجيبة جدا. والولد اللي بيرضع من ثدي أمه الآن احنا عدنا نرضع لبن وننفق وكذا وفي النهاية نأكل لحم تما يبقى بالمرة وبعدين اللحم قوي ده بروتين لحم جيد وبروتين ونافع جدا جدا. يبقى أنا بدأ الولد نكون مجهز له وجبة جميلة كده ينزل بطن أمه على طول ايه اديله على طول وجبة جميلة كنتاكي ولا أي حاجة من الوجبات ديت بحيث انت قصر هتبدأ بلبن ثم ما أدري ايه ثم ايه ثم ايه هتبدأ بهذا. يا أحمد حبيبي العلم له مصطلح العلم له مصطلح. أنت تقرأ في الأوسط وخلاف العلماء مصطلحات العلماء والله ما يعرفون يعني إجماع ويعني اجتهاد والتعامل مع تصور الخلاف وتصور الإجماع ومصطلح العلماء هؤلاء ما يعرفونه. ولهذا ما يمكن تجد واحد
زي مسألة طلب العلم من كتب، اتفاق العلماء على أن العلم يطلب من كتب، اتفاق العلماء على أن العلم لا يبدأ فيه بالكبار. فلهذا أنت عندك مسلمات نضعها ثم نشرحها، إنما لا نحاول وضعها بحسب اجتهادنا. أنت ضعها واشرح. الآن في إشكال، في عندك إشكالية في أن العلم يطلب من كتب أو من مشايخ، إنه الاتفاق على أن العلم يطلب على يد أربابه ما في إشكال. لكن في بعض أذكياء صراحة بيقعد يقرأ ويحفظ وعنده مسائل كثيرة جدا. عنده حفظ ومسائل، هذه تجدها في الجهاز عندك موجود، فأنت حوله إلى جهاز يضر ولا ينفع. جهاز إن خرجت عن المسألة المحفوظة أضر وما يدري من أختها ما أختها. الأمر الثاني أنه لا يفهمها أصلا، لأنها تحتاج إلى مصطلح. زي ما قلت لك الشاب اللي بيتصل علي أو كاتب الرسالة إن أنا بجيب مثلا فتاوى، لسه شاب حدث يجيب فتاوى مثلا ناس تستفتح على النت ويجيب من مش عارف موقع إيه ويحط. هذا الآن صار مفتيا، هذا صار مفتيا ولا صار كاتبا؟ فرق بين المفت وكاتب، الإفتاء يحتاج إلى إيه؟ فمثل عند مسلم العلم لا يتلقى إلى العدي أربابه، فاسألوا أهل الذكر. تعلم إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون الذكر، ما قالوا الكتب. إن هذا العلم دين فخذوا من الكتب، إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دين. دي مسلم، نبدأ نشرح المسلمة لأن العالم ده أمين، لأن العالم هيعطيك ما تحتاج إلى العالم تتدرج معه، لأن العالم يحل لك الاستشكالات، لأن العالم هيقصر لك الطريق، لأن العالم بيعطيك خبرته، لأن العالم في تأمنة إلى آخره. خلاص شرحنا، بس أهم حاجة عندي يا إخوان، أنا بشرح في قاعدة لا أملك أن أعدل فيه، ده مهم جدا يا فاروق. يعني أنا ما أجعل القاعدة محل الاجتهاد، أنا أجعل اجتهادي تفسير القاعدة، ده مهمة جدا. أنا مثل ما أخذ أنا منهجي في الأسماء والصفات وسط بين التعطيل والتمثيل، أنا لن آتي الآن أشوف التعطيل ده ممكن ينفع ولا لا، ممكن التمثيل ينفع ولا لا، أبدا. هذا باطل وهذا باطل وأنا وسط بينهم. أشرح بقى أنا ما التعطيل وما التمثيل وما منهج أهل السنة، ده مسألة مهمة. طيب نأتي إلى المسألة الأخرى المسؤولة عنها. ممكن أخ فاضل بس شتى، يعني أنا هبدأ يعني هتقول لي مثلا أجرمية وبعدين تقول لي ملحة وبعد، طب أنا أدخل في الألفية مباشرة، هدخل أنا في الألفية مباشرة. هذه القاعدة الثانية اللي هي أن العلم لا بد فيه من التدرج، ولو بحثت في البطون لا يمكن واحد يقول لك ابدأ الحديث بصاحب بخاري، لا يمكن واحد يقول لك ابدأ الفقه بالأوسط، مستحيل، ما يوجد هذا العالم. ولو قال ما كان عالما، مستحيل. تمام، إذن عند قاعدة مسلمة، ما هي ما هي؟ العلم يحتاج إلى التدرج. أشرح أنا بقى، ده مهم يا إخواني، استفيدوه في كل علم، في كل مسألة اللي هي الكلية، وبعدين دورنا نشرح. أنا الآن أريد أن تزوج، دي بنتي كويسة وعندها مال وجاه، بس هي مش ملتزمة شوية، ممكن أخدها كده، وده عندها جاه ممكن أستفيد منه في الدعوة وبتاع، وهي مش قوي بس ممكن إن شاء الله، ده أنا هجلس معها أسبوع تبقى أخت 100%. إيه يعني يا الدين ده؟ يعني ده أنا أسقي لها الدين بهذا بكأس. ودي كده لا، أنت ما انطلقتش من مسلمة، أنت انطلقت فيما لا تملك. القلب ما يملكه إلا رب العالمين، انت داخل مباشرة على ما لا تملك. وتالك انسان جدا جدا ان شاء الله باذن الله هقرأ معها ايات الحجاب في ثانية. هي عايزة ايه يعني؟ هي بنت محترمة وعندها استعداد والاساسيات موجود، بس هي الحجاب خلاص. انا بس اقولها بس شوف الاية، شوف ابن عباس بيقول ايه، هتقولي سمع وطاع ابن عباس، وشوف ابن مسعود بيقول ايه، سمع وطاع ابن مسعود رضي الله عنه. انطلق غلط. ليه؟ لأن أنت انطلقت فيما لا تملك. مشكلتك ديت، ما إيه اللي ناقص أبا طالب؟ ما الذي ينقص أبا طالب؟ ومع ذلك على ملة عبد المطلب وأبا يقول لا إله الله. فيما لا تملك، أنت عندك قاعدة، إيه هي القاعدة؟
فاظفر بذات الدين. ننظر بعد ذات الدين بقى، فلان دي ابنة الأخ، والله بس الأخ ده صراحة أنا يعني بلاش البيت، هو أخ فاضل كل حاجة، بس أنا بصراحة مش هنفع معه في التعامل، يعني أخ عنده حدة شوية، لا أخ عنده كذا شوية، أو مثلا العكس يعني، يعني بارد جدا، يعني حتى لو اختلفنا أقول له مثلا كذا، هقولها بنت اللي أنت عاوزة عايزة تعودي، أنا ما عنديش حلول، عايزة تعودي جنب عودي، عايزة ترجعي له ارجعي له، ما ترجعوش لي مثلا يعني، أو أخ مثلا عنده مثلا. يبقى المهم فاظفر بذات الدين، وداخل الدين هذا أشوف أنا اللي يصلح معي واللي ما يصلح معي. يبقى الانطلاق من قاعد مهم، فأنا عند الطلب له قواعد، من قواعد الطلب الشيخ، من قواعد الطلب التدرج، في مسائل بقى ما نمثلهاش قاعدة اجتهادية، أبدأ بعلم واحد ولا حط مع علم تاني مثلا كذا ولا كذا، تبدأ بالكتاب ده، أبدأ بالأجرومية ولا أبدأ بالضرة اليتيمة ولا أبدأ بالملحة ولا أبدأ مثلا بكذا، دي الرع بقى فيها لشيخ، ودي فائدة الشيخ، هذه فائدة الشيخ. لكن تقول مثلا أنا أبدأ بالبلوغ طالما العمدة وهذا داخل في البلوغ، طب أنا أبدأ بالبلوغ مرة واحدة، ما هو صحيح. ابدأ بالبلوغ، لأن البلوغ يمثل إيه؟ يمثل معك أصل في كل مسألة، أصل غير مجهد لن تجهد نفسك في تصحيح وتضعيف، العمدة أقصد، خلاص أصل غير أصل صحيح عنه. هيقول لك مثلا طلق امرأة ثلاثا وكذا تحل كذا، على طول هتروح لحديث رفاعة القراضي، زوجة رفاعة القراضي مباشرة. عندك مثلا في أي باب، عندك في حدود، في جنايات، في قسامة، في حج، في عندك أصل كل باب من هذه الأبواب دخل في ذهنك واستوعبته واستقر وتم تصور، انتقل إلى ما بعده، هتنتقل كتاب كل حديث له تخريج خاص، يا دوبك الله يعينك إنك أنت تحفظ العشرة حتى تسمعهم لشيخك، الله يعينك، لأن هذا رواه خمسة إلا فلان، هذا رواه أحمد، هذا رواه فلان في سند، هذا رواه كذا، هذا وفي رواية وانفرض، وبعدين بعد عشرة بعد عشرين نسيت. يبقى تحتاج أنت كتاب يوم أن تدخلها، محتاج منهجية خاصة، ثروة لكن ده منهجية خاصة، ورد حفظت البلوغ أو كذا ده له ورد ثابت معك زي القرآن، لأن لو أنت غفلت عنه ضاع كل جهدك فيه. ابدأ بالتدرج، ما تبدأ بالبلوغ، ابدأ بالعمدة مثلا كذا. فإذا في مسلمات، فببساطة جدا احنا مش هنختلف بقى ينفع الطريقة ولا ما ينفعش، احنا نرجع لمسلك علمائنا، مسلك الأمة، هل الأمة قالت ممكن إنسان يبدأ بالكتب الكبار قبل الصغار؟ إذا بالأمة تتفق على أن الطالب هذا لابد أن يبدأ فيه بالتدرج، بس يبقى خلاص هذا يكفيني، أشرح لك بعد ذلك مش مشكلة. عندك استشكالات تستشكل أبدأ بإيه أو سوي إيه، دي مش مشكلة، لكن لا تختلف معي ولا أختلف معك في أن كلمة العلماء البدء بماذا؟ قاعدة مثلا ثالثة، التلقي على يد أهل السنة لا على يد غيره، دي قواعد ما أجادل فيها، ما أتي أقول بس أنا أستثني عندي شيخ بتاع قراءته هو صح كده، عندي شيخ بتاع لغة عربية ممتاز هو صحيح مدد يا سيدنا كده، واخد بالك هتروح للتفسير لصاحب الخواطر، لسه أول امبارح بيقول لأحمد عمر رجم هو في مجلس، يعني أحمد عمر رجم، فأحمد عمر رجم بيقول أنت تتكلم، لا والله يا هواشم تحفونا، يا هواشم تحفونا، يا هواشم وحياة النبي تتحفن، وحياة النبي أنا لسه هروح أتعلم تفسير عن الواحد بيقول وحياة النبي. يبقى ما لا تشهد نفسك، يبقى أنت تأخذ العلم، خذ على يد الشيخ السلفي، الشيخ ماذا؟ السلفي. هل اتفق عن أهل البدع؟ ما في خلاف بين أهل العلم، ولهذا أنا أقول لك لا تأخذ القاعدة من بني زمانك، لا، لأن شعبة الأمور وصل إلى الأمر بشبهة، أنت خذ إن هذا العلم دين فانظر عنه، الإسناد من الدين ولا الإسناد لقال من، سموا لنا رجالكم فينظر إلى أحاديث وإلى أحاديث، فدي مسلمة يا أحمد. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.